بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس في أرباح المشاكل، لكل ما يستفيد الإنسان من قليل أو كثير، لأنه يجب فيه الخمس. ذكرنا أن هذا القسم يمتاز عن سائر الأقسام المتقدمة في أنه يستثنى من ذلك مؤونة الإنسان ومؤونة عياله مقدار سنة واحدة. فكل ما يصرف من أرباحه في مؤونته أو مؤونة عياله لم يجب فيه الخمس، وإن كان الخمس يتعلق من أول الأمر، إلا أنه وقع الكلام في أن كل ربح هل هو موضوع حكم مستقل يمتاز عن سائر الأفراد، سيلاحظ فيه السنة. فإذا صرف هذا الريب في مؤونة سنته لا يجب فيه الخمس، وكل ما لم يصرف المؤونة يجب فيه الخمس، أو أنه ينزل كل ربع إلى ربع آخر في مجموع السنة، ومبدأه الشروع في الكاس أو ظهور الريب على الاختلاف، يعني على الكلام في مبدأ السنة وسيجيء الكلام في ذلك. ينزل كل ربح إلى بقية الأرباح، فيفرز الجميع ربحا واحدا، كما أن المؤونة يلاحظ بالإضافة المجموع، فيخرج المؤونة من الأرباح والزائد يجب فيه الخمس. اختلف فيه الكلمات، ذكر جماعة أهل الزم فأنه ينزم الربح إلى ربح آخر، وهكذا من أول تعلق الخمس إلى آخر السنة. فلو فرضنا أنه ربح في أول محرم 10 دنانير، وبعد ذلك مثله في شهر رجب ومثله في شهر رمضان مثلا، أو أقل أو أكثر في آخر السنة، يلاحظ هذا المجموع ويلاحظ ما صرفه في مؤونته فيستثنيه ويجب الخمس في الباقي. وصرح الشهيد الثاني قدس الله نفسه ونسب إلى بعض آخر أيضا أن العبرة بكل ربح وربح، فلا ينزل ربح إلى الرب، كما تقدم الكلام في مثل ذلك في الكنز والمعادن. وقلنا إن كل معدن موضوع مستقل وكل كنز موضوع مستقل، لا يلزم أحدهما إلى الآخر. الأرباح أيضا كذلك، كل ربح هو موضوع مستقل لوجوب الخمس، ويستثنى منه مؤونة سنته فيجب الخمس بالباقي. ويظهر الثمر تارة في المؤونة التي صرفها الإنسان بين ربحه الأول وربحه الثاني. فلو فرضنا أنه ربح في أول محرم 20 دينارا وصرف إلى شهر رجب في مؤونته 30 دينارا، بحيث زاد مصرفه على ربحه في هذه المدة، وفي شهر رجب أيضا ربح مقدارا وهكذا إلى آخر السنة، فهل يستثنى الثلاثون من المجموع باعتبار أنه ربح في هذه السنة؟ فلنفرض 50 دينارا 60 دينارا في مجموع السنة وصرف فيها 40 دينارا، ولكن 30 دينار كان متوسطا بين 20 و 40 مثلا، يعني في أول شهر محرم ربح 20 دينارا، ولكن صرف بعد ذلك 30 دينارا ولم يربح شيئا إلى شهر رجب أو إلى شهر رمضان أو شهر آخر قبل انتهاء السنة. وكان مصرفه متوسطا بين الربحين، هذا المصرف الزائد، فهل يستثنى هذا من الربح المتأخر باعتبار أن الأرباح ينزم بعضها إلى بعض فيكون الجميع بمنزلة الربح الواحد، وتكون المعان كلها بمنزلة مؤونة واحدة، فتستثنى المؤونة ويجب الخمس بالباقي، أو أن المؤونة المتقدمة لا تحسب من الربح المتأخر باعتبار أن كل ربح موضوع مستقل، كل ما يربحه الإنسان ففيه الخمس إذا صرف في المؤونة لا يجب، وإذا لم يصرف يجب الخمس فيه. هذا الربح لم يصرف في المؤونة، وإنما صرف في المؤونة شيء آخر قبل هذا الربح، فتظهر الثمرة في مثل ذلك بناء على ما ذكره جماعة منهم الماتن قد نسى الله نفسه. يلاحظ المجموع من حيث المجموع وتستثنى المؤونة من المجموع. أما بناء على ما كره به الشهيد قد نسى الله نفسه، الشهيد الثاني قد نسى الله نفسه وغيره الذي صرفه قبل الربح الثاني، يعني بين الربح الأول والربح الثاني، هذا لا يستثنى من الربح. نعم بمقدار الربح الأول يعني 20 دينار قد صرف في المؤونة، وأما الزائد على ذلك وهو 10 دنانير صرف من غير ربح، لا يستثنى هذا من الربح المتأخر، بل يجب الخمس فيه إذا كان زائدا على مؤونة سنته. تظهر الثمرة في مثل ذلك، وأيضا تظهر الثمرة فيما إذا حصل له ربح من أول السنة، أيضا فلنفرض أن أول السنة هو الشهر محرم الحرام مثلا، فربح فيه مقدارا، ربح 10 دنانير فصرفها في نفس هذا الشهر أو في الشهر الآتي أيضا، ثم ربح مقدارا فصرفها وهكذا إلى أن انتهى إلى شهر ذي الحجة الحرام، فربح فيه مقدارا زائدا مثلا 100 دينار فلنفرض، ومصرفه في هذا الشهر 10 دنانير، بناء على الزم 90 دينارا زاد على مؤونة سنته، لأنه من أول ما ربح إلى آخر السنة صرف في كل شهر 10 دنانير مثلا، وزاد عنده 90 دينارا، فيجب عليه الخمس بالتسعين لأنه زائد على مؤونة سنته. يعني لاحظنا مجموع الأرباح ولاحظنا مجموع المعان، إذا استثنينا المعان من الأرباح زاد عنده 90 دينارا، فيجب عليه الخمس في هذا التسعين لأنه زائد على مؤونة سنته. وأما بناء على ما صرح به الشهيد قد نسى الله نفسه، لا يجب الخمس في هذا التسعين إذا صرفه في شهر محرم أو سفر أو بعده إلى انتهاء سنة من شهر ذي الحج، لأن كل ربح هو موضوع مستقل لا موجب لذم هذا الربح إلى الأرباح السابقة، بل هذا الربح يتعلق به الخمس، ولكن الوجوب مشروط لعدم صرفه في مؤونته إلى سنتين، فلا يجب الخمس بعد مضي شهر أو شهرين، بعد مضي شهرين ينتهي سنة الربح محرم الحرام، لا سنة الربح في شهر ذي الحجة الحرام، كل ربح موضوع مستقل، ولعله تظهر الثمرة في غير هذين المولدين أيضا. فعلى كل حال وقع الكلام في ذلك في أنه يذم الربح إلى ربحين أو أن كل ربحين موضوع مستقل. قد يدعى أن صحيحة علي بن مهديار الذي ذكر الإمام سلام الله عليه فيها قال أما الغنائم والفرائض فهي واجبة عليهم في كل عام، قد يستظهر من هذه السيئات أن العبرة بلحاظ ربح السنة بما هي سنة، يعني يلاحظ مجموع الأرباح باعتبار قوله عليه السلام في كل عام، كما أن المهونة تعتبر إلى سنة، الربح أيضا يعتبر إلى سنة، الأرباح ينضم بعضها إلى بعضه. ولكن لعله من الظاهر أن هذه السيئة ليست في مقام بيان ذم ربح إلى ربح، بل إنما هي في مقام افتراق بين الغنائم والفوائد وبين ما يجب في الأراضي في الزراعات وغير الزراعات، أنه أوجب عليهم السلام قال في سنتي هذه وهي سنة كذا أوجب عليهم السد ولا أوجب عليهم غير ذلك، وأثبت وجوب الخمس من جملة من الموارد. وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة في كل عام، يعني ليست مساقطة، إنما أسقط وجوب الخمس في غير الغنائم والفوائد، ومن الزراعات والزيعات أوجب عليهم سلام الله عليه السدس في هذه السنة. أين هذا من ذم ربح إلى ربح؟ يعني لم يسقط وجوب الخمس على ما فرض الله في الغنائم، واجبة في كل عام، أما كيفية الوجوب ينزل بعض الربح إلى بعض أو كل ربح مستقلون، الظاهر أن هذه السيئة أجنبية عن ذلك. وعليه فالظاهر أن ما ذكره الشهيد بدنة الله نفسه وذهب إليه غير واحدين هذا هو الصحيح، فإن المستفاد من قوله سبحانه فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، بناء على أن تكون الغنائم عامة لكل فائدتين، وكذلك قوله عليه السلام كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير أن الحكم انحلالي، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير كل فرد من الأفراد يجب فيه القمس، وكذلك الغنائم والفوائد التي ذكرت في صحيحة علي بن مهديار وذكر الإمام عليه السلام أمثلة لذلك منها الجوائز مثلا. فالظاهر أن هذا الحكم انحلالي كما كان كذلك في المعدن والكنز، فكل فرد موضوع مستقل لوجوب الخمس، لو كنا نحن ولم يكن هنا دليل آخر على استثناء المؤونة لالتزمنا بالوجوب فورا، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه القمس، فإذا استفاد عشرة دنانير فيجب فيه القمس ديناران، لا بد من إعطائه بلا توقف على شيء. ولكن استفدنا من الصحيحة أن القمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، كما استفدنا أن القمس بعد مؤونة التحصيل لقوله عليه السلام إنما الخمس بعد المؤونة. فبهذا قيدنا هذه الآية والرواية، الآية بناء على شمولها لمثل ذلك، والروايات الدالة على وجوب الخمس قيدناها، أي قيدنا الحكم التكليفي الوجوب، وإن كان يثبت فيه الخمس من الأول كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير ففيه القمس، فتعلق به القمس من الأول. ولكن بحسب الدليل الخارجي قيد الوجوب إرفاقا، لأن الوجوب إنما هو على تقدير عدم صرفه في مؤونته ومؤونة عياله، إنما يجب بعد ذلك فيما يفضل عن مؤونته ومؤونة عياله. وأما تقييد ربح بربح آخر بحيث لو كانت المؤونة قبل حصول الربح يستثنى، يحتاج إلى دليل لو فرضنا انه صرف كما ذكرنا مقدارا بين شهر محرم الحرام و شهر رجب ولم يكن ربحه وافيا بهذا المقدار كما اذا زوج ابنه مثلا و صرف مقدارا كثير يستثني هذا من الربح المتأخر اين هذا من الصرف في المؤونه. الخمس بعد مؤونه يعني وجوب الخمس يجب عليهم فيما يفضل عن مؤونتهم ومؤونه عيالهم اين هذا من مؤونتهم متى كان هذا من الصرف في المؤونه. الرب تاخر عن المؤونه على الفرد فما هو الوجه في استثناء هذه المؤونة عن الربح المتأخر؟ إذن ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه من أن كل ربح يكون موضوعا مستقلا هذا هو الصحيح، وكذلك بالنسبة إلى الربح الذي ربحه في آخر ذي الحج فلنفرز قبل يوم من سنته يعني انتهاء سنته باعتبار الربح الذي ربحه في شهر محرم الالتزام بوجوب الخمس فيه بلا دليل بعد تقييد الدليل فان الوجوب انما هو في غير ما يصرفه في مؤونته ومؤونه عياله. هذا الربح مشمول لدليل الاستثناء فاذا صرف هذا الربح في شهر محرم في زواج ولده يصح ان يقال انه ربح مقدارا و صرفه في مؤونته قبل انتهاء السنه. والحاصل ان ذم ربح الى ربح يحتاج الى دليل و حيث انه ليس عندنا دليل على ذلك فالظاهر ان كل ربح هو موضوع مستقل و يستثنى مؤونة السنة عن كل ربح. نعم قد يكون هنا تداخل كما إذا ربح مقدارا في شهر محرم و ربح مقدارا في شهر صفر و بقي من ربح المحرم إلى شهر صفر فمؤونته في شهر صفر يحسب من ربح الشهر الأول و يحسب من ربح الشهر الثاني يعني مشترك بينهما. أي منهما صرف في مؤونته فقد صرف قبل انتهاء السنة بلا فرق بين الأول والآخر فهذا هو الصحيح. وأما ما ذكر من أن لهذا مؤونة كل سنة يعني مؤونة السنة بالإضافة إلى كل ربين يوجب الحرج والمرج و يوجب الاختلال فلا نعقل له شيئا مهسلا حتى في التدريجيات كالآمل يشتغل كل يوم بدينار أو دينارين فيصرف هكذا يصرف لا يجب عليه الخمس إذا لم يبقى من ربه من كل ربه ما يزيد على مؤونة سنته و بحسب طبيعة الحال أيضا لا يبقى لأن كل ربح إنما يصرف في الشهر مثلا في اليوم الثاني إذا بقي منه شيء في اليوم الذي بعده وهكذا لا يلزم منه أي حرج. نعم جعل السنة إنما هو بل لأجل السهولة ولزبط الحساب لا بأس بذلك كما هو المتعارف الخارجي في التجار سنة جعلية يعني يفرز لنفسه سنة فيخرج خمسه في انتهاء هذه السنة ولا بأس بذلك لأن الخمس كما ذكرنا يتعلق من الأول غاية الأمر لا يجب الإخراج يجوز صرفه في المؤونة لا أنه لم يتعلق به الخمس فله إخراج خمسه وإن لم ينتهي السنة بالإضافة إلى جملة من أرباعه يعني أرباحه التي ربحها في أواخر السنة مثلا إرفاق الإرفاق لا يلزم منه حرج ومرج له أن يخرج وله أن لا يخرج ويثبت الحساب فالظاهر أن كل ربح موضوع مستقل و یستثنا منه ما یصرفه فی مونت سنته فإن صرفه فهو بلا یجب فی الخم فله ان یلاحظ کل ربهن و ربهن و لا یضم بعضه الى بعضین. ثم ذکر قدس الله نفسه انه اذا اشترى شيئا او باع شيئا فربح فيه ولكن البيع كان خياريا الى ثلاثه ايام. مثلا البايع او المشتري جعل لنفسه الخيار. وهذا ربح طرف المعامله البايع او المشتري فلنفرضه المشتري اذا اشترى شيئا يسمى بمئة دينار مثلا اشتراه بخمسين دينارا فربح فيه لكن البايع جعل النفس الخيار الى ستة اشهر كما هو المتعارف البيع الخياري يكون الثمن فيه رخيصا دمعا. ذكر قدس الله نفسه انه لا يجب الخمس في الرب ما لم يكن البيع لازما، البيع المتزلزل، البيع الخياري الذي يمكن البايع أن يرجع فيأخذ المال لا يعد هذا في نظر العرف، لا يقال إنه ربح كذا مقدارا كما هو المتعارف. أفرض أنه اشترى دارا ببيع خياري والدينار يسوى 1000 دينار اشتراه ب500 دينار وهو في معرض الزوال، يعني في معرض أن يأتي البايع بالثمن فيفسخ البيع، لا يقال إنه ربح كذا مقدارا. وموضوع الحكم عنوان الرب وعنوان الفائدة، لا يصدق الفائدة في مثل ذلك فلا يجب فيه الخمس. هذا الكلام تتمة، نتكلم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اشترى شيئا فيه ربح ولكن كانت المعاملة خيارية لا يجب الخمس في هذا الرب ما لم يكن البيع لازما، وبعد لزومه يجب الخمس فيه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على أن الرب إذا كان متزلزلا لا يعد عرفا أنه من الأرباح لأنه في معرض الزوال، فهذا ما لم يستقر من الرب ما لم يستقر لا يصدق عرفا أنه أفاد شيئا من المال لأنه متزلزل. وذكر بعضهم أن هذا ربح ولكن بشرط متأخر، وهو أن يكون البيع لازما بعد ذلك، فإذا لزم ينكشف أنه من أرباح السنة السابقة فيجب الخمس فيه. فلو فرضنا أنه اشترى شيئا فيه ربح ومضى عليه سنة وبعد ذلك لزم البيع، كان هذا من أرباح السنة السابقة فيجب الخمس فيه فعلا ولا يكون داخلا في أرباح السنة الآتية. والذي ينبغي أن يقال في المقال أن الأموال الخارجية يختلف قيمتها فيما إذا كان البيع لازما وفيما إذا كان خياريا، طبعا ما فيه الخيار يكون قيمته أقل من ما فيه الخيار، فهو مثل المال المعيب وإن لم يكن معيبا حقيقة، لكنه في حكم المعيب باعتبار أنه متزلزل ويمكن رجوع البايع إلى ماله فيفتح البيع فيرد المبيع. فلو فرضنا أن الدار تسوى قيمته نقدا 10,000 دينار مثلا، فيما إذا كان البيع بيئا باتا، وأما إذا كان البيع خياريا طبعا لا يشترى هذا الدار 10,000، إنما يشترى بنصف القيمة أو بثلث القيمة أو بشيء أقل من ذلك أو أكثر، فقيمة الأشياء خارجا تختلف من جهة كون البيع باتا وكون البيع خياريا، من هذه الجهة بينهما فرق. فعلى ذلك لا يتم ما ذكره قدس الله نفسه على الإطلاق، ولا يتم ما ذكره بعدهم، بل لا بد هنا من التفتيش بأن يفصل بأن المال المشترى بالبيع الخياري إذا كانت قيمته بهذا الثمن قيمة عادية بلا زيادة ونقيصة، فهو لم يربح حقيقة، وإنما صدق الرب صدق مبني على التسامح والمساهلة، وإلا هذا المال قيمته كذا مقدار، ما يسمى 10,000 دنانير مثلا باطن إذا اشتري ب5,000 دينار مع الخيار قيمته العادية هكذا في الخارج نزير بيع المال مطلوب المنفعة، طبعا قيمته تكون أقل مما إذا لم يكن مطلوب المنفعة، وإن لم يكن معيبا ليس المال بمعيب، ولكن المنفعة مطلوبة فبيع عين لا يمكن الانتفاع بها فقيمته تكون أقل. فإذا فرضنا أن هذه الدار في الخارج قيمتها كذا مقدار، يعني مع الخيار، وإن كانت دار تسوى 10,000 ولكن قيمته النقدية 10,000، لا قيمته مع البيع بخيارين، مع البيع بخيارين لا تسوى إلا 5,000 دينار، فهو اشترى بقيمته الخارجية وبقيمته العادية بلا زيادة ولا نقيصة، فليس هنا أي ربح حتى يقال إنه يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس، لأن المشترى هو الدار بالبيع الخياري نزيل اشتراء الدار مسلوب المنفعة، ومع هذا القيد لم يربح في هذه المعاملة أي شيء. نعم لو فرضنا أنه اشتراه ب3,000 دينار وقيمته مع هذا القيد يعني كون البيع خياريان 5,000 دينار، حينئذ يصح أن يقال إنه ربح في هذا البيع، لأنه يجوز له أن يبيع من آخر مع الخيار ب5,000 دينار، فهو ربح بالفعل 2,000 دينار وهذا ربحه الفعلي، ويدخل في أرباح سنته فيجب فيه الخمس كسائر الأرباح، وليس هذا محل كلامه ظاهرا، بل محل كلامه أن القيمة في نفسها أكثر من مشترى، يعني بلا قيد أن يكون البيع خياريا. فعلى ذلك فلابد من لحاظ القيمة في هذا البيع الشخصي، يعني البيع الخياري المفروض أنه خياري، إذا فرضنا أن قيمته الخارجية وقيمته السوقية وهذا المقدار بقيد الخيار، فلم يربح حتى يقال إنه فيه خمس أو ليس فيه خمس، أو فيه خمس بنحو الشرط المتأخر لم يربح حتى يكون فيه خمس. قيمته العادية كذا مقدار، ذهب اشتراه بما بل بقيمته الفعلية. فحاله حال المال المعيب أو المال الذي اشتري بل مسلوب المنفعة، فلا بد في لحاظ القيمة من لحاظ جميع الخصوصيات المكتنفة بالبيع. ففي مثل ذلك لم يربح أصلا، فلا موضوع للخمس، لا يصدق عرفا أنه ربح كذا مقداره. وأما إذا فرضنا أنه اشترى بأقل من ذلك بحيث لو أراد أن يبيع إلى شخص آخر مع هذا الخيار يشترى منه ب5000 دينار مثلا، يصح أن يقال أنه ربح فيه كذا مقدارا، فيجب فيه الخمس سواء لزم البيع بعد ذلك أم لم يلزم البيع بعد ذلك. فعلا قيمته كذا مقدار لأجل الانتفاع بالدار أو لأمر آخر. وأما بعد مضي زمان كان البيع لازما هكذا نفرض، فيجب فيه الخمس لأنه ارتفع المانع وارتفع العيب، فكأن المال كان معيبا وبعد ذلك ارتفع عيبه، فهذا يدخل في أرباح السنة الفعلية لا في أرباح السنة السابقة. يعني قبل ذلك لم تكن قيمة هذا المال أزيد من مشتري به، وإنما زادت قيمته من جهة زوال العيب، حيث إن العيب قد زال فزادت قيمته، فهذه الزيادة من جهة اللزوم، فهذا من فوائد السنة الثانية لا من فوائد السنة الأولى. يعني لا ينكشف بذلك أن قيمة المال كانت في السنة الماضية كذا مقدارا، بل قيمة المال في السنة الماضية كانت على حالها، كانت 5000 دينار، وإنما زادت قيمته من جهة لزوم البيع ومن جهة زوال العيب. فالقيمة قيمة لهذا الزمان لا قيمة الزمان السابق، فيدخل فيما تقدم سابقا أنه اشترى شيئا فزادت قيمته، إن كانت من أموال التجارة مال معد للتجارة فتكون زيادة القيمة داخلة في الأرباح في أرباح هذه السنة، وإذا لم تكن كذلك نذير البستان وغير البستان غير المعدة للتجارة لا يجب الخمس في زيادة القيمة ما لم يبيع، فلا بد من التفصيل بالمقام. والظاهر أن محل كلامه قدس الله نفسه هو الشق الثاني الذي فرضناه، يعني لم يشتره بأقل من قيمة السوقية، وإن كما هو المتعارف في بيع الخيار ما يسوى 10000 دينار مثلا يباع ب8000 دينار فرضا، وهذا اشتراه بقيمته العادية بالبيع الخياري، ففي وقت البيع لم يكن ربح حقيقة، لأن البيع بقيل أنه خياري ينقص قيمة المبيع لا محالة. فلا تسوى العين مع الخيار بما تسوى به بغير خيارين، فإذا لم يكن فيه أي ربح ولا موضوع للخمس. وإذا فرضنا بعد ذلك أنه لزم البيع فقد ارتفع المانع وزادت القيمة، فيكون هذا داخلا في أرباح سنة الزوال، زوال العيب يعني لزوم البيع. فالنقص الذي كان في البيع أنه خياري يمكن البايع أن يرجع إلى المبيع، هذا قد ارتفع في الخارج فزادت قيمته لا محالة، فزيادة القيمة تكون من أرباح هذه السنة لا من أرباح السنة السابقة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه في البيع الخياري إذا في البيع اللازم إذا كان لازما كان خياريا وبعد ذلك كان لازما، أو أن البيع كان لازما من الأول وقد ربح المشتري في هذه المعاملة مثلا كثيرا أو غير كثيرين. فاستقال البايع فأقاله. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب الخمس في هذه الزيادة لأن هذا إتلاف من إذا فرضنا أنه اشترى دارا مثلا أو شيئا آخر عروزا اشترى ب5000 دينار وهو يسرى ب10000 دينار بغير خياره، بعد ذلك لازم البيع إن قضى زمان الخيار مثلا فلازم البيع. ثم بعد ذلك استقال البايع فأقاله، دخل هذا في ملكه مستقرا فصار ملكا له لمن فوائده، فيجب فيه الخمس كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، فوجب الخمس في هذه الزيادة. فبإقالته بعدما استقال البايع بإقالته قد أتلف هذا المال فيكون ضامنا لهذا الخمس لا محالة. استثنى بعد ذلك إلا أن يكون الإقالة تعد من شؤونه ومناسبا لحاله كما هو الغالب في البيع الخياري، يعد هذا مهانة بالنسبة إلى المشتري إذا لم يقل تجاوز مدة الخيار ساعة واحدة. المسكين المشتري بل يعني البايع جاء بالثمن ليفسخ البيع، عرض في البيع مانع فلم يتمكن من الوصول إلى المشتري بفسخ البيع، إذا فرضنا أنه لم يقل المشتري البايع ولم يفسخ هذه المعاملة يعد هذا خلاف الإنصاف عند العرف، فيكون حاله وكان من شأنه يكون حال ذلك حال الهبة وغير الهبة من الأموال التي يبذلها المالك أثناء السنة، لا يكون هذا تبذيرا وإسرافا فلا يجب الخمس فيه، لأن للمالك التصرف في ماله أثناء السنة بما يناسب حاله ويناسب شؤونه، وهذا تصرف يناسب شأنه فلا يجب الخمس في ذلك. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني إذا فرضنا أن هذه الإقالة تعد تبذيرا وإسرافا مثلا غير مناسب لحاله لا موجب لذلك فليس له ذلك، لأما إذا فرضنا أنه مناسب إحسان لمسلمين إدخال سرور في قلب مؤمنين وغير ذلك من العناوين لا بأس بذلك، فلا يجب الخمس إذا أقاله وأخرج المال من ملكه. عليكم السلام ورحمة الله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم اتخاذ رأس المال لينتفع بل بمنافعه وبأرباح هذا المال مع إبقاء عينه. المحتملات في المسألة على الظاهر ثلاثة، من المحتمل أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق وإنما يجب إخراج الخمس أولا ثم اتخاذ رأس المال من الأربعة أخماس الباقية، وهذا هو الذي احتاط فيه الماتن قدس الله نفسه أن الأحرات إخراج الخمس أولا ثم اتخاذ رأس المال من الأرباح إذا كان كاسبا اتفاقا من باب الاتفاق ربح ربحا كثيرا أو بناء على ثبوت الخمس في الهبة والجوائز كما ذكرناه ذهب له شخص مالا كثيرا يجوز له أن يتخذه رأس مال إذا كان محتاجا إلى اتخاذ رأس المال في مؤونته بإمرار معاشه ومعاش عائلته. قال قدس الله نفسه أن الأهلات إخراج الخمس أولا ثم الاتجار بالباقي، ومنهم من ذهب إلى عدم لزوم إخراج الخمس مطلقا، ما يحتاج إليه من رأس المال أي مقدار كان في إعاشة نفسه وإعاشة عائلته هذا المقدار يدخل في عنوان المؤونة والخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، كما أنه يجوز أن يشتري فراشا أو دارا أو غير ذلك مما يحتاج إليه، مثل مثلا دابة أو فرس أو سيارة أو بقرة، كل ما يحتاج إليه. رأس المال أيضا مما يحتاج إليه، يحتاج إليه الإنسان في عاشة نفسه وعاشة عائلته، فيجوز إخراج ذلك، استثناء ذلك من الأرباح فيستثنى. والظاهر والتفصيل في المقام، فإن المستثنى ليس مطلق ما يحتاج إليه الإنسان وما يكون من مؤونته، بل المستثنى على ما تقدم إنما هو مؤونة سنته، لا مطلق المؤونة إلى آخر عمره ما دام حيا. فإذا كان هذا هو المستثنى، وفرضنا أن هذا الرجل قد اكتسب مقدارا يكفي بمؤونة سنته فقط أو بأقل من ذلك، وهو محتاج إلى اتخاذ رأس المال يعني في عاشته وعاشة عائلته، لابد أن يكون له كسب يعيش بذلك، وليس له رأس مال آخر أو زراعة أو بستان أو عقار يوجرها فيعيش بها، ومحتاج إلى ذلك. ففي مثل ذلك لا بأس باتخاذه رأس مال، ولا يخرج خمسه من دون إخراج خمسه. والوجه في ذلك أن المستثنى وهو مؤونة السنة، الصرف في مؤونة السنة لا يمكن بوجهين. إذا فرضنا أن مؤونة سنته كل يوم، هكذا نفرض كل يوم يحتاج إلى دينار واحد، فمجموع السنة 360 دينارا مثلا، فهذا هو المقدار المحتاج إليه. وقد ملك هذا المقدار من المال أو ربح هذا المقدار في كسب أو تجارة، فالذي يحتاج إليه في هذه السنة إنما هو هذا المقدار من المال، فيمكن أن يجعل هذا المال في مكان وفي مهرز يصرف كل يوم منه مقدار دينار واحد فيكفي هذا بمؤونة سنته، ويمكن أن يشتري بهذا المال سيارة فيوجرها كل يوم بدينار فيعيش بذلك الدينار الذي هو فائدة السيارة وأجرة السيارة. ليست المؤونة منحصرة بصرف المال عينا يعني بإتلاف المال، بل يحتاج إلى هذا المقدار من المال، والمحتاج إليه هو الجامع بين صرف نفسه وصرف منافعه. فإذا فرضنا أنه اشترى سيارة وآجرها بكل يوم بدينار، فقد صرف هذا في مؤونته، كما أنه لو أبقى المال وصرف عين المال أيضا صرفه في المؤونة. فلا يتوقف الصرف في المؤونة على صرف عين المال، بل يمكن الصرف بمنافعه أيضا، فعلى ذلك يتخير بين أن يتخذه رأس مال بتجارة أو بإجارة كما في مثل السيارة ونحو ذلك، أو بصرف نفس المال، ولا يتعين عليه صرف نفس المال خارجا. إذن لابد من التفصيل، لأن بما ذكرنا من أنه إذا كان محتاجا إلى رأس المال يعني لم يكن له مال آخر يعيش به من زراعة أو تجارة أو عقار بل إجارة، وكان إعاشته متوقفة على صرف هذا المال عينا أو بمنافع هذا المال، لا مانع من استثناء هذا المقدار ويكون داخلا في المستثناء وهو أنه صرف في مؤونته. وأما مطلق رأس المال ولو بلغ أضعاف مؤونة سنته فهو ليس من مؤونة هذه السنة، والمستثنى مؤونة سنة واحدة. فمن كان مصرفه كل يوم دينار ليس له أن يتخذ 10,000 دينار رأس مال ليعيش بمنافعه، لأن 10,000 دينار ليست من مؤونته، وإنما مؤونته ما يصرفه في هذه السنة عيناً أو بالاتجار به وبالاكتساب به. فالصحيح والتفصيل في المقام. والحمد لله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن مبدأ السنة من جهة المؤونة واستثناء الريب، أنه يستثنى من الريب ما صرفه في مؤونة سنته. مبدأ السنة هو الشروع في الكسب أو في الزراعة أو في مثل المصنع مثلا بالاشتغال بالمصنع. ففي هذه الموارد مبدأ السنة وأول الاشتغال بالعمل، وإن كان بينه وبين الربح فصل زماني، كما إذا كان اشتغاله بالزراعة في أول شهر محرم مثلا فكان الحاصل بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر، وهكذا في التجارة وغير التجارة. وأما في بقية الفوائد مثل الجائزة والهبة أو في مثل إرث من لا يحتسب مثلا، ففي هذه الموارد مبدأ السنة هو نفس ظهور الرب وحصول الرب، وذلك لا من جهة الاختلاف في المفهوم، بل عام الرب مفهوم واحد ويختلف باختلاف موارده. فعام الرب بحسب المتعارف الخارجي هو زمان الاشتغال بالعمل في مثل الكاسب والتاجر وصاحب الزيعة ونحو ذلك، فيكون مبدأ سنته وعام الرب من أول اشتغاله بالعمل. وفي غير ذلك مما تكون الفائدة بغير اكتساب كما في الهبة ونحو الهبة، فمبدأ السنة يكون أول ظهور الرب. هذا من جهة التطبيق الخارجي بالصدق العرفي، وإلا فالمفهوم مفهوم واحد. وذهب جماعة إلى أن المبدأ هو ظهور الربح مطلقا، ولا عبرة بما صرفه التاجر وغير التاجر قبل ظهور الربح. هذا لا عبرة له، والظاهر أن هذا هو الصحيح. والوجه في ذلك أن المشتق لما يكون مثل المشتق من الجوامد ظاهر في الفعلية، وأما بالنسبة إلى المنقضي فلا يصح استعماله إلا بعناية، ولم يذكر في شيء من الروايات عام الرب بهذا العنوان سنة الرب عام الرب، حتى يقال إن المتعارف من عام الرب إنما هو أول الشروع في العمل، يعني يكون الحساب التاجر إنما يحسب حسابه من أول شروعه في العمل، وفي السنة الآتية في هذا الوقت يحسب أنه ربح أي مقدار أو خسر أي مقدار. لم يذكر في شيء من الروايات عام الربح بإنمانه، وإنما وردت الروايات استثناء المؤونة بعد مؤونتهم، بعد مؤونته وجوب الخمس، بعد مؤونته ومؤونة عياله. وفي بعض الروايات غير المعتبرة ما يفضل عن مؤونتهم. المذكور في الروايات هذه العناوين، والمؤونة بحسب ما يفهم منه عرفا المطابق للمعنى اللغوي ما يحتاج إليه الإنسان، كل ما يكون محتاجا إليه لجلب منفعة أو لدفع ضرر، مثل مريض يعالج نفسه أو مأكل يأكله لينتفع به لحفظ مزاجه أو لباس يلبسه لأن يقيه من الحر أو من البرد وغير ذلك مما يحتاج إليه، هذا هو المؤونة. فإذا كان لفظ المؤونة ظاهرا فيما يحتاج إليه فعلا، فما صرفه سابقا لا يكون من المؤونة، وإنما كانت مؤونة له سابقا. الاستثناء استثناء من الريب، كل ما يستفيده من قليل أو كثير على الغنائم والفرائض التي ذكرت في سيرة علي بن مهديار، هذه الأمور يتعلق به الخمس، لكن بعد مؤونته، أي بعد ما يحتاج إليه في صرفه، لا بعد ما كان محتاجا إليه سابقا. الذي كان محتاجا إليه سابقا ليس هو بمؤونة فعلية، وإنما كان مؤونة سابقة وقد صرف فيها رأس ماله. إخراج مماثل ذلك من الرب يحتاج إلى دليل. الآن لا مؤونة له، يعني الذي صرف شهرا أو شهرين من رأس مالك، التاجر مثلا صرف شهرا أو شهرين من رأس ماله ثم بعد ذلك ربح مقدارا من المال، هذا المقدار من المال يصرفه فيما يحتاج إليه، وأما احتسابه من ما صرفه سابقا فليس هذا مؤونة فعلا. ليس من مؤونته إخراج مثل ما صرفه، فإنه كانت مؤونة له قبل ذلك لا فعلا، والمستثنى المؤونة الفعلية. فإذا كان لفظ مؤونة السنة كانت مذكورة في الروايات إلا مؤونة سنته مثلا، فكان لهذا الكلام مجال، بأن يقال إن مؤونة السنة في مثل التاجر إنما يحسب من أول شروعه في الكسب، ولكن هذا اللفظ غير مذكور لا في رواية معتبرة ولا غير معتبرة، بل لفظ السنة لم تكن مذكورة في الروايات فضلا عن ربح السنة وربح العام، بل المذكور في الروايات استثناء المؤونة الظاهر في كونه مؤونة بالفعل، فما صرفه سابقا ليس مؤونة له فعلا، وأخذ مثل ما أخذه ما صرفه في مؤونته يحتاج إلى دليل خاص. فالإنصاف أنه لا يظهر في شيء من الروايات استثناء ذلك وعدم وجوب الخمس بالنسبة إلى المقدار الذي صرفه سابقا. فإن ثبت هذا وهو ثابت كما ذكرنا، لأن الكلمة المشتق وغير المشتق ظاهر في الفعلية ما يكون مؤونة فعلا، فالمستثنى هو هذا المقدار، ولو شك في ذلك أيضا الأمر كذلك، لأن تعلق الخمس بالمال معلوم والاستثناء غير معلوم، يعني مخصص منفصل. المتيقن من الاستثناء ما يصرفه بعد الرب، وأما ما صرفه قبل الرب فاستثناؤه من الربح المتأخر يحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن دليل على الاستثناء مقتضى الإطلاقات وجوب الخمس في ذلك، فما ذهب إليه جماعة منهم الشهيد فضل الله نفسه من أن الإبرة بظهور الربح في كل مورد بلا فرق بين موارد التجارة والجوائز والهبات، في جميع ذلك يعتبر مبدأ السنة هو ظهور الربح، فمن حين ظهور الربح إلى سنتين إذا صرفه في مؤونته لا يجب فيه الخمس وإلا وجب عليه الخمس. ثم ذكر قدس الله نفسه معنى المؤونة، لأن المؤونة المستثنى ما هو المراد منها. ذكر قدس الله نفسه أنه يستثنى من المؤونة زائدا على ما صرفه في سبيل حصول الربح، زائدا على ذلك يستثنى ما يصرفه فيما يحتاج إليه هو أو من يتعلق به من عائلته وخدمه وغير ذلك مما يحتاج إليه على نهر يليق بشأنه، وكذلك العبادات من بناء المساجد والحسينيات والزيارات المستحبة مثلا وغير ذلك مما يكون محبوبا في الشر كالحج مثلا والعمر مثلا في أيام في غير أيام الحج. كل ذلك ما يكون مناسبا لشأنه سيكون هذا مستثنى، وأما ما لا يليق بشأنه وكان زائدا على شأنه فهذا لا يكون مؤونة ولا يحسب من المؤونة، فإذا صرف الربح في ذلك وجب عليه خمسه. أما بالنسبة إلى مؤونة التجارة يعني ما يصرف في سبيل تحصيل المال، فقد دلت على استثناء ذلك عدة من الروايات وأن الخمس بعد المؤونة، بل لو لم تكن هنا أي رواية أيضا التزمنا باستثناء ذلك، لأن موضوع الحكم هو الغنيمة والفائدة، فالمقدار الذي صرفه الإنسان في سبيل الاستفادة طبعا لا بد من إخراجه واستثنائه، لا يعد هذا فائدة. مثلا إذا فرضنا أن الإنسان اشترى شيئا ب12 دينارا مثلا وأعطاه إلى الدلال ليبيعه فباعه ب15 دينارا وأخذ أجرة الدلالة دينارا واحدا، لا يسبق على هذا الرجل أنه ربح 3 دنانير بل ربح دينارين، فإن الدينار الواحد قد صرف في سبيل حصول هذا الربح، فلا يسبق أنه ربح 3 دينار في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذه السنة، فكل ما يصرفه في سبيل ذلك من أجرة الدلالة وأجرة الدكان مثلا وغير ذلك مما يحتاج إليه الكس من الحمال وغير الحمال، كل ذلك لا بد من استثنائه. لو لم يكن نص في المقام على الاستثناء بل نص موجود أيضا التزمنا بالاستثناء، لأن الغنيمة والفائدة إنما يسبق على الزائد على ما صرفه، وأما ما صرفه في سبيل المال فلا يسبق على مقداره أنه من الغنيمة أو من الفائدة حتى يجب فيه الخمس. ولا فرق في ذلك بين سنة وأزيد من سنة أو أقل من سنة، فلو فرضنا أنه خرج إلى تجارة ليستجر بمال أو في بلده والغالب يكون بالسفر، فطالت المدة سنة أو سنتين وصرف في سبيل هذه من مقدماته من مراجعة الدوائر وغير الدوائر مما يحتاج إليه نقل المال إلى بلده، فرضنا أنه استوعب من الزمان 2 سنين فجاء به إلى البلد فباعه فربح فيه، جميع ما صرفه في هاتين 2 سنين كل ذلك يخرج من الربح ولا يكون ربحا، العبرة و ان یسرف فی سبیل تحصیل المال بلا فرق بین ان یکون فی سنت واحده او یکون اکثر من سنت واحده فهذا مستثنا بلا اشکال الملاکلا. و اما بالنسبت الى ما یصرفه لنفسه او لعائلته او لضیوفه مثلا لارحامه و نحو ذلك هذا ما ذكره مقدس الله نفسه صحيح، فإن كلمة المؤونة بعد مؤونتهم أو بعد مؤونته ومؤونة عائلته يا إياله، هذه الألفاظ منصرفة إلى المتعارف، يعني ما يحتاج إليه إلى المتعارف يصدق عليه أنه محتاج إليه، اما لجلب منفعة او لدفع زرر، فيصح ان يقال انه صرف ماله فيما يحتاج اليه لم يزالك تزويج اولاده مثلا يمس به بان لم يكن من اولاده فلنفرض ابن اخيه مثلا ولكن كلفته عليه فيزوجه ايام لسنته في زمن السنة من أرباح سنته يزوجه، كل ذلك يعد عرفا من المؤونة. لما ما كان خارجا عن شؤونه بحيث لا يناسبه ذلك لا يصدق عليه أنه من المؤونة عرفا، ليس محتاجا إليه عرفا، وإنما صرفه في أمر زائد على شأنه لما يليق بمقامه فلا دليل على استثنائه. لأما بالنسبة إلى الأمور العبادية ظاهر كلامه قدس الله نفسه وصريح كلام بعض آخر أنه أيضا يلاحظ فيه الشأن ومناسبته مع الشخص القائم بذلك، فبناء المسجد بالنسبة إلى من يناسبه ذلك يكون مؤونة له، وبالنسبة إلى آخر لا يكون مناسبا له، فلا يجب الخمس على الأول ويجب الخمس على الثاني. وهكذا بالنسبة إلى الحج المندوب مثلا أو الزيارات، يزور الحسين عليه السلام في كل سنة أو في كل شهر أو في كل أسبوع، هذا أيضا يناسب يعني يلاحظ فيه مناسبة الشأن وعدم مناسبة الشأن. الظاهر أن التفصيل لا يجري في العبادات، فإن الشأن كل مسلمين أن يطيع الله سبحانه، والله سبحانه قد أمره بذلك، يأتي بهذا العمل امتثالا لأمر الله سبحانه وحاجة منه إلى ثواب الله سبحانه من الجنة، يطلب ذلك فيعمل برضا الله وبأمره، كيف لا يكون هذا مناسبا لشأنه؟ خب أبرز أنه ليس من الأثرياء، يبذل جميع ماله البتة بمقدار لا يقع في حرج وشدة، هذا غير مأمور به، كل ما يستفيده من الأموال يصرفه في سبيل الله، يقتنع بمصرفه ومصرف عائلته والزائد على ذلك يصرفه طلبا لمرضات الله، كيف لا يكون هذا مناسبا لشأنه بعد فرض أنه مأمور به من قبل الله سبحانه، وهذا راجح، والله تبارك وتعالى أمره بذلك. عليك امتثال امر الله سبحانه مناسبا لشان كل مسلم، فيقال ان هذا المسلم من شانه ان يمتثل امر الله والمسلم الاخر ليس من شانه، كيف يمكن الالتزام بذلك؟ فالظاهر ان هذا لا يجري في الاعمال التي يكون فيها رضا الله سبحانه ويؤتى بها بعنوان امتثال امر الله سبحانه. أفرز رجل متوسط وليس من الأثرياء، ولكن كل أسبوع يزور الحسين عليه السلام فيصرف ما يربحه في هذا الأسبوع في سبيل الزيارة، أو في كل شهر يعتمد قربة إلى الله سبحانه إلى غير ذلك، يتصدق على الفقراء والمساكين لرضا الله سبحانه بغير ذلك، أو يبني المساجد مساجد ونحوها. فالظاهر أن الأمور القربية لا يلاحظ فيها شخص بشخص، بل العمل مناسب لكل شخص، فإنه مأمور به من كل شخص، وامتثال أمر الله سبحانه شأن كل شخص، فليس هذا تعديا ولا تفريطا ولا تبذيرا، لا يكون فيه خمس الأبدا. ولو فرضنا أنه صرف جميع ما يربحه في هذه السنة قبل تمام السنة وقبل وجوب الخمس فقد صرفه في مؤونته، فإنه محتاج إلى الجنة وإلى ثواب الله سبحانه، فيصرفه في مؤونته ويجعله زادا لآخرته. كيف يكون هذا على خلاف الشأن؟ فما ذكره قدس الله نفسه إنما يتم في الأمور الدنيوية لا بالنسبة إلى الأمر الأخروي وإلى ثواب الله سبحانه. الظاهر أن كل ذلك يدخل في عنوان المؤونة، سواء كان عند العرف زائدا على شأنه أم لم يكن زائدا على شأنه. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم المال المتخذ رأس مال للتجارة وقد تعرض له سابقا وكرره ثانيا، فاحتاط بلزوم إخراج الخمس فيه، وبعد ذلك يتخذه رأس مال للتجارة، ويلحق بذلك الآلات التي يتخذها الإنسان لعمله بشغله كالنجار والحداد وغيرهما من أنواع الصناعات الذين يحتاجون إلى آلات في صنايعهم. هذا أيضا يلحق برأس المال ويجري ما ذكرناه هناك. بناء على ما ذكرناه لأن المستثنى والمؤونة، والمؤونة جامع بين الأمرين، يحتاج هذا الإنسان إلى صرف مقدار من المال لعاشة نفسه وعائلته، فلنفرض كل يوم دينارا واحدا فيكون المجموع 360 دينارا. هذا مؤونته في سنته، وهما مخير بين الأمرين، المؤونة والجامع، بين أن يصرفه هذا المال بعينه وبين أن يشتري به آلات فيكتسب بها كالنجار مثلا، أو يجعله رأس مال فيتجر بذلك، أو بغير ذلك من أنواع الكسب، كما إذا أخذ به سيارة وآجرها في كل يوم بدينار واحد مثلا. ففي جميع ذلك يجري ما ذكرناه من أن الأزهر عدم الخمس بذلك. نعم، إذا فرضنا أنه اتخذ آلات أكثر مما يحتاج إليه، أو اتخذ رأس مال أكثر مما يحتاج إليه في معاشه، ففي الزائد يجب الخمس بلا إشكاله. ثم تعرض قدس الله نفسه لما يصرف في المؤونة، لأن ما يكون من المؤونة قد يكون من قبيل الأشياء التي لا بقاء لها، كالخبز مثلا يأخذه الإنسان فيأكله، أو غير ذلك من أنواع المأكولات والمشروبات، فلا تبقى لها عين بعد ذلك. وهذا ليس محلا للكلام، ولا يجب الخمس في شيء من ذلك، لأنه من المؤونة والخمس بعد المؤونة. وأما فيما فرضنا له البقاء به حسب العاده کلفراش مثلا عبدتار المسکونه فهل یجب الخمس بیزاری که بعد الاستغناء یعنی بعد مزی سنه او بعد الاستغناء کما یذکره بعد ذلك بعد مسالتین و ثلاث مسائل او اکثر یتعرض له انه یستغنی عنه بعد ذلك ولا حاجت له بها ولكن کان محتاجا الیه فیما تقدم فی السنة السابقه کان محتاجا الیه و بعد ذلك خرج عن الاحتیاج فهل یجب الخمس فی ذلك او انه محتاج الیه کما فی مسالتنا هذه ولكن فی السنة الآتیه بقی عینها بعد هذه السنه فهل یکون هذا يعد من الزيادة على المؤونة أو أنه لا يعد زيادة فلا يجب الخمس فيه بعد ما فرضنا صدق المؤونة على ذلك لأنه مؤونة مؤونة في هذه السنة ومؤونة في السنين الآتية أيضا كونه مؤونة في السنين الآتية لا يكون مانعا للاستثناء وببارة أخرى الكلام في موردين وقد تعرض لهما قدس الله نفسه لكل منهما تارة محتاج إليه ولكن لا يختص بسنتين وإنما يكون باقيا فيما بعد أيضا يصرفه في حاجته وتارة بعد ذلك يكون مستغنا عن کلحلی بالنسبت الى النساء مثلا اشترت به ارباه ها حلیا فلبست ها ایام شباب ها و بعد ذالک استغنت عن الحلی فهل یجب الخمس فی ذالک بعد مزیهات الزمان او لا یجب امر آخر مقتضا ما دل عن استثناء المونه الخمس بعد مونتهم او بعد مؤونته و مؤونة عائلته مقتضى البعدیه ان هذا الحکم یعنی تشریع الخمس انما هو بعد ذلك نظیر قوله سبحانه من بعد مسیه یوصی بها او دین فی باب الارث انما هو بعد الدین و بعد المسیه الخمس ایضا بعد المؤونه کون هایزا باقیان فی ما بعد او لم یکن باقیان فی ما بعد لا دخل له بالاستثناء بعد ما صدق علیه انه مونتون فإن المتعارف خارجان فی جمیع البلدان ان هذه الامور التي هي محتاج الیها تملک ولا يكون من قبيل الإعارة أو الإجارة ونحو ذلك حتى دار السكن بالنسبة إلى المتمكن أن الدار ولتكون مملوكة لا ينتقل في كل سنة من دار إلى دار هذا لأجل الاستراح وإلا فالإنسان محتاج إلى دار يسكنها ويستقر فيها فإذا كان هذا ممن تبقى عليه المال المعون وكذلك الفرش على القدر مثلا ليس من المتعارف أن يستأجر الإنسان قدرا فينتفع بالقدر في كل ليلة أو أسبوع بل يشتري قدرا لبيته وهكذا اللحاف وهكذا الفراش ومثال ذلك الألمسة أيضا كذلك وإن كان اللباس يبقى من سنة إلى سنة غالبا لا يستهلك في سنة واحدة بحسب الغالب كذلك بعد ما صدق عنوان المؤونة على هذه الأمور فبقاؤها بالنسبة إلى السنة الثانية لا يكون مانعا عن استثناء ذلك من الخمس فإن الخمس بعد المؤونة على أن دليل الخمس ظاهر في الحدوث ما يكون غنيمة بالمعنى العام و استفادتن کل ما افاد الناس یوما فیوم او کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر ففیه القمس. موضوع الحکم انما هو الافاده و ما یستفیده الانسان و هاجا امر حادث لیس له البقاء الاستفاده انما یکون مره واحده المال یبقا و لا فالاستفادت لا تتکرر. فاذا فرضنا ان العین بقیت بعد سنه و نفرض انها خرجت عن المعونه بعد و غیر محتاج الیه المال الخارجی کهلی النسوان او کبعض الكتب بالنسبه الى اهل العلم كان مشغولا بالمقدمات بله فشنا كتب النحو والصرف والمنطق وغير ذلك بعد ذلك لا يحتاج اليها اصلا وخرجت عن المؤونه وغير محتاج اليه. ليس هنا افاده جديده ليكون موضوع الحكم. موضوع الحكم بعنوان ما افاد الناس من قلیل و کثیر. فموضوع الحکم و الحدوث و لیس هنا حدوث فائدت انسانیه لیقال ان هذه المرأه بعد زوال شبابها قد افادت مالا این ای مال هذا المال کان له من السابق. فلیس هنا موضوع للافاده حتی یقال ان فیه الخمس او القدر بالنسبت الى السنة الثانیه لیس هنا افادت جدیده. فهین ما وجدت الافاده و تحققت الافاده خارجا لم يجب فيه الخمس على الفرد لانه كان من المعان و الخمس بعد المعونه بعد ذلك لیس هنا فائده ثانیه. فالظاهر ان في جميع هذه الموارد التي لم يتعلق الخمس بها من الأول لا يتعلق به الخمس ثانيا. ومن هنا سيأتي هذه المسألة فيما بعد. ومن هنا ذكرنا أن السبي إذا ملك مالا وربح شيئا من جهة تجارة وليه لا يجب عليه الخمس على السبي لأنه رفع عنه القلم تكليفا ووزعا فلا يجب عليه الخمس ولو بلغ أيضا لا يجب لأنه ليس هنا فائدة جديدة. الفائدة حين حدوثها لم يجب فيها الخمس وحين بلوغ السبي ليست هناك فائدة ثانية حتى تجب فيه الخمس. موضوع الخمس والغنيمة والفائدة و هاجه یوجد مرت الواحده لا یکون فلی لا یتکرر. فإذا کانت الغنیمت امرا حادثا و حین حدوثها لم یتعلق به الخمس بقاعا لیس هنا فائده ثانیه. و موضوع الحکم و الافاده ما یحدث من الفائده و لیس هنا ای فائده و لذا قلنا ان السبی إذا بلغ بعد ذلك أيضا لا يجب عليه الخمس لأنه ليست هناك فائدة. فهذا هو الميزان الكلي أن الخمس إذا لم يتعلق من الأول بعد ذلك لا يتعلق ثانيا لعدم الموضوع وهو الفائدة. والفائدة حينما وجدت دخل في دليل الاستثناء بأنه مؤونة ولا خمس بعد الخمس إنما هو بعد المعونة على ما دلت عليه جملة من الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما يصرف الإنسان فيما يحتاج إليه من مأكله ومشربه. تارة نفرض أنه ليس له مال آخر إلا أرباحه كما في المزاربة مثلا. العامل المزارب يملك مقدارا من الرب وليس له رأس مال رأس المال لشخص آخر فلا بد من أن يصرف من ربه. وهذا معلوم أنه يصرف في مؤونته من ربه وليس له مال آخر ليصرف من ذلك المال، وأخرى يفرز أن له مالا آخر، ولكن لم تجر العادة بصرف ذلك المال في المؤونة في أكله وشربه، كما أن عنده كتبا يحتاج إليها أو عنده فراش يحتاج إليه وهكذا، وعنده دار وهكذا. رأس المال عنده رأس مال اتجر بذلك العادة لم تجري على أن يصرف التاجر من رأس ماله، وإنما يصرف من أرباحه، هذا أيضا از ظاهر أنه لا اشكال فيه. وأما إذا فرضنا أن عنده أموالا أخر لا مانع من صرفها في المؤونة، له مال زائد من غير مال التجارة ولا يحتاج إليها وعنده ربح، فهل يجب عليه أن يخرج ما يحتاج إليه من مصارفه من ماله الآخر، أو أن المصارف والمآن توزع على ماله الآخر وعلى ربحه فتخرج منهما بالنسبة، أو يجوز إخراج المؤون مآن من الأرباح فقط وإن كان عنده مال آخر؟ فيه وجوه نتكلم فيه إن شاء الله.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر غزه الله نفسه أن المؤونة تخرج من الأرباح، وإن كان عنده مال آخر ويمكنه الصرف من ذلك المال. تارة يفرز أن المال الآخر لم تجر العادة بصرف مصرفه في المؤونة كالمال المتخذ رأس مال كسيارة أو شقار أو زيئة أو غير ذلك من الأرباب، لم تجد العادة بصرف ذلك من المؤونة، فيكون عنده ربح فيتحفظ على رأس ماله ويصرف أرباحه في مؤونته، فكأنها جاء مما لا إشكال فيه عندهم ولا خلاف في جواز صرف الربح في المؤونة، وإن كان عنده مال لكن هذا المال لم تجد العادة بصرفه في الربح في المؤونة، فتكون الروايات الدالة على استثناء المؤونة دالة على جواز صرف الربح في المؤونة وإن كان عنده مال آخر. وأما إذا فرضنا أن المال الآخر زائد، كما أن من كان له عنده من المال وادخره لغرض المال لأجل كثرة السربة أو لغير ذلك، ويتجر فيربح في تجارته، فهل يجوز له أن يصرف ربحه في مؤونته ما أن عنده مالا آخر غير هذا الربح، أو لا يجوز ذلك؟ الذي يظهر من كلماتهم أن الأقوال في المسألة ثلاثة: جواز الصرف من الربح مطلقا، وعدم جواز الصرف من الربح مطلقا، ونسل ذلك إلى الأزلي قدس الله نفسه. والتوزيع بنسبة الربح إلى المال وملاحظة مؤونته، فيخرج مؤونته من جميع ما يملك، يعني من الربح وغير الربح بالنسبة، فإذا كانت مؤونته 50 دينارا مثلا وربحه 20 دينارا،
فربحه 100 دينار مثلا، وله مال آخر أيضا 100 دينار، فإذا يخرج هذا 50 الذي صرفه في مؤونته يخرج نصفا منه من الرب ونصفا منه من ماله آخر، وإذا كان في النسبة غير ذلك فيخرج بتلك النسبة بالثلث والثلثين أو الربع والثلاثة أرباع وغير ذلك، يوزع المؤونة على مجموع الرب وما عنده من المال ويخرج بالنسبة. قالوا إن قانون العدل والإنصاف يقتضي ذلك، بقانون العدل والإنصاف لا بد من إخراج المؤونة من كلا المال، ولا يخصص ذلك بمال دون مالين، بل يكون المالان في ذلك على حد سواء. ونسب إلى الأربعين قد نسى الله نفسه تعين الإخراج من مال آخر، والوجه فيما ذكره قد نسى الله نفسه على ما نسب إليه، الوجه يقول إنما جل على إخراج المؤونة على جواز صرف الربح في المؤونة وإخراج المؤونة من الرب والتخميس بعد ذلك، هذه المادلة زيت، والعمدة والإجماع ونفي الزرر. الإجماع قام على إخراج ذلك، والقدر المتيقن من الإجماع ما إذا كان محتاجا إلى صرف الربح في المؤونة، وأما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك له مال آخر لا يحتاج أن يصرف ربحه في مؤونته، فحينئذ لا إجماع ومقتضى إطلاق أدلة وجوب الخمس إخراج الخمس من ذلك. ولو فرض أنه مع قصد النظر عن المناقشة في السند فالدليل منصرف إلى صورة الاحتياج، إلى صورة ما إذا احتاج إلى صرف الربح في المؤونة، وأما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك فالدليل لا يشمله. هذا الذي أفاده قد نسى الله نفسه لم نعرف له وجها صحيحا. أما المناقشة في سند الروايات فلم يظهر لنا وجه الروايات الصحيحة التي دلت على إخراج المؤونة من الرب، لأن الخمس بعد مؤونته بمؤونة عياله أو بعد مؤونتهم. هذه الروايات بحسب السند بل معتبرة وصحيحة، ولا نعرف وجها للمناقشة في السند حتى يقال إنها منجبرة لعمل الأصحاب، لا حاجة إلى الانجبار لأنه لا ضعف فيها. وأما دعواه الانصراف إلى فرض الحاجة إلى صرف الربح في المؤونة لم يظهر له أيضا أي وجه. العبرة بالحاجة إلى الصرف وهو معنى المؤونة، يحتاج أن يصرف مقدارا من المال في مأكله أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو غير ذلك من شؤونه. الحاجة إنما هو إلى الصرف كما هو معنى المؤونة، وأما الحاجة إلى صرف من خصوص الرب بأي دليل وبأي قيد، مقتضى إطلاق الدليل أن ما يحتاج الإنسان إلى صرفه في مؤونته يجوز أن يصرفه من ربحه، لأن الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله. على ما في الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام يقول أقرأني علي، أي علي بن مهديار، أقرأني علي كتاب أبيك. قد يذكر الكتاب أن الخمس بعد المؤونة، يقول اختتن بأصحابنا، ذكر بعضهم أنه بعد مؤونة الزيئة وخراج السلطان، قال عليه السلام بعد مؤونته ومؤونة الخمس، بعد مؤونته ومؤونة عائلته. فما يحتاج إليه من الصرف الخمس بعده. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان له مال آخر وما إذا لم يكن له مال آخر، فيجوز أن يصرف ماله فيه في ذلك. يجوز أن يصرف ربحه في مؤونته، ولو فرضنا أن له مالا آخر يمكنه أن يصرف ذلك المال، لا يصرف ذلك المال، يبقيه عنده فيخرج مؤونته من أرباحه، يعني يصرف أرباحه في مؤونته بإطلاق الدليل. وأما مسألة التوزيع فأيضا لا نعرف له وجها صحيحا. قاعدة العدل والإنصاف التقسيم لم يثبت هذه القاعدة في شيء من الموارد. إن كان الإطلاق تاما كما ذكرنا فيجوز الإخراج من الرب ولا حاجة إلى الإخراج من مال آخر. إن لم يتم هذا الإطلاق لأجل مناقشة في دلالته أو سنده كما ناقش الأرزبي لقدس الله نفسه، إذن لابد من وجوب الخمس لإطلاق الأدلة وعدم الدليل على الاستثناء في فرض عدم الحاجة من الصرف إلى الزيت. لا يكون قاعدة العدل والإنصاف قاعدة مشرعة في مقابلة الأدلة اللفظية، فالعبرة بتمامية الإطلاق. فإن تم الإطلاق فيخرج المؤونة من الرب ويكون الخمس في الباقي، وإن لم يتم فلا بد من أن يكون من صرف ماله الآخر في مؤونته وإخراج الخمس من تمام المال لإطلاق ما دل على وجوب الخمس في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير. مقتضى الإطلاق وجوب الخمس فيه إذا لم يكن دليل على الاستثناء. فالظاهر هو صحة هذا القول، ولا موجب للإخراج من مال آخر على التوزيع، وإن كان أحباب كما ذكره الماتن قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإخراج إنما هو مع وجود الحاجة، لأن معنى المؤونة هو واجب الخمس بعد المؤونة. قلنا مؤونة الإنسان ومؤونة عائلته ما يحتاج إليه، الخمس بعد ما يحتاج إليه، يعني كل ما يحتاج إليه من المال يسربه فيما يحتاج إليه، والخمس يكون بعد ذلك، فيما صرفه لا يكون خمسا. وأما إذا فرضنا أنه ليست له حاجة مستغن عن ذلك، كما إذا فرضنا أن أباه زوجه بزوجة مثلا وبعد ذلك هو ربح مقدارا من المال، لا حاجة له إلى الزوجة حتى يخرج ما يصرف في الزواج لو لم تكن عنده زوجة، أو أنه ورث دارا من أبيه لا حاجة له إلى دار ثانية غير هذه الدار التي يسكنها، فليس له إخراج مقدار ثمن الدار من الرب، لأنه لا حاجة له، ليس محتاجا إلى صرف الربح في مؤونته، ليس له مؤونة حتى يصرفه. واستثناء المقدار لا دليل عليه أبدا. الأدلة إنما هذه الروايات التي ذكرناها الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله أو عائلته. إذا فرضنا أنه غير محتاج إلا تقديرا، لو لم يكن عنده زوجة لكان محتاجا للزواج، إذا لو لم يكن له دار أو عبد أو جارية أو كتب أو غير ذلك لكان محتاجا إلى ذلك، ولكن بالفعل ليس بمحتاج إلى هذه الأمور. فالظاهر من الروايات استثناء ما يسرة في المؤونة لا استثناء مقدار المؤونة وإن لم يسرة. ولو فرضنا بالفرض بالفرض مجرد فرض بلا لا اشكال في ظهور الروايات، لو فرضنا أن الروايات مجملة أيضا لا دليل على الاستثناء، لأن أدلة الخمس شاملة ودليل الاستثناء إذا كان مجملا يؤخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن استثناء ما يصرفه في مؤونته لا استثناء مقدار مؤونته وإن لم يصرفه أو لم يكن له مؤونة إلا تقديرا ليس له مؤونة بالفعل لعدم الحاجة لا يحتاج إلى ذلك، يعني العبرة بالمؤونة الفعلية لا بالمؤونة التقليدية كما في كل عنوان أخذ في موضوع حكم. والب بالفعل ليست له مؤونة لأن عنده دارا وفرشا وكتبا وزوجة وعبدا وجارية وغير ذلك مما يحتاج إليه. ومن هذا يظهر الحال في المسألة الآتية، لو فرضنا أن مؤونته في السنة 100 دينار مثلا يحتاج إلى صرف هذا المقدار، لكنه قدر على نفسه فصرف 50 دينارا يجب عليه أن يخمس 50 الآخر، وإن كان يجوز يعني كان يجوز له الصرف في مؤونته، لكن حيث إنه لم يصرف فكان زائدا على المؤونة، إذ العبرة بالصرف الفعلي على ما هو ظاهر الروايات ولا أقل من الإجمال. ويكون القدر المتيقن هو الصرف الفعلي، فإذا لم يصرف لتقتير أو لأجل أن غيره أعطى مؤونته، فرضنا أنه بعزيمة أو غير عزيمة لم يحتاج إلى صرف المال فزاد عنده مقدار، مقتضى إطلاق دليل الخمس وجوب الخمس في هذا المقدار، لأن الاستثناء إنما تعلق بالصرف في المؤونة لا باستثناء مقدار المؤونة إن لم يصرف، هذا لا دليل عليه. فيجب الخمس ولو قدر على نفسه أو كان محتاجا إلى الزواج ولم يتزوج فبقي المال عنده مثلا إلى غير ذلك من الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا صرف في أول السنة مقدارا من المال في مؤونته وفي حاجياته وحاجيات من يتعلق به من عائلته وربح بعد ذلك بعد شهرين أو شهرين أو أكثر في سنته، يجوز له أن يستثني ما صرفه من ربحه المتأخر. وهذا تقدم الكلام فيه فلا حاجة إلى العادة. إذا كان المستثنى مؤونة السنة يعني مؤونة سنة الربح من أول اشتغاله بالعمل فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، ولكن ذكرنا أنه لم يدل على ذلك أي دليل، بل الدليل دل على وجوب الخمس في الربح ودل على استثناء ما يصرفه في مؤونته. فطبعا يكون مبدأ السنة هو ظهور الربح، الربح يجوز صرفه في مؤونته لا ما صرفه قبل الربح يجوز استثناؤه من الربح المتأخر. يعني مبدأ السنة إنما هو ظهور الربح، والصدق أنه أفاد شيئا من قليل أو كثير، استثني من ذلك ما إذا صرفه في مؤونته، وأما استثناء مقدار يساوي ما صرفه في مؤونته قبل الربح من أول اشتغاله بالتجارة مثلا أو بالزراعة ونحو ذلك فلم يدل أي دليل على استثناء ذلك. نعم قد يفرض في بعض الموارد، فرض يكون ما صرفه من مؤونة التجارة لا من ارباح السنة، یعنی من معونة نفس الرب، كما اذا فرضنا انه سافر الى بلاد بعيدة لان يبيع شيئا فبطبيعة الحال يحتاج الى حاجه الى اجرة و يحتاج حاجه الى صرف مال مأكل و مشرب و بقاء مدة في تلك البلد في ذلك البلد مثلا ليبيع هذا الشيء فيبيع ويربح. طبعا هذه المصاريف كلها يخرج من الرب، يعني ليس له ربح، فإن الرب إنما يكون بعد المصاريف إلا لم يربح. فلنفرض أنه اشتراه في بغداد بمئة دينار مثلا ثم ذهب به إلى لندن مثلا فباعه بخمسمائة دينار، فطبعا ما صرفه من أجرة الطائرة مثلا وسائر ما صرفه في هذا السبيل من مأكل أو مشرب أو دلال كالدلال وغير ذلك كل ذلك يخرج، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا في مؤونة الإنسان ومؤونة عائلته لا مؤونة التجارة ومؤونة الرب، تلك تخرج بلا إشكال لأنه حقيقة مضافا إلى رماية ذكرنا أن الرب لا يتقع على ذلك، لا يقال إنه ربه كذا مقدارا إلا بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيله الرب يكون في الباقي. والحمد لله أولا وآخرا. ذكر قدس الله نفسه أنما يزيد على مؤونة السنة من الأموال التي تنفق عينها وتكون عينها مؤونة من مال الاستهلاك كالخبز والسكر والشاي وغير ذلك من المأكولات، إذا زاد شيء منها آخر السنة يجب تخميس ذلك الشيء، وهذا واضح لأنه ربح ربحه وغنيمة غنمها وقد زادت على مؤونة سنته، لم يسرف في مؤونة سنته فلا بد من تخميسه. وأما الأعيان التي يسرف التي تكون من المؤونة ولكن لا يستهلك عينها في سنة واحدة، بل قد لا يستهلك في تمام عمر الرجل أيضا وتبقى العين باقية ومع ذلك هي من المعونة كالألبسة والفرش وبعض الأواني التي تصاغ من الفلزات مثلا. هذه الأمور قد تكون تبقى أكثر من سنتين بل أكثر من عشر سنوات أو عشرين سنة على الاختلاف، قد تبقى إلى آخر عمر الرجل كما في بعض الفروش على الدار مثلا. ذكر قدنة الله نفسه أنه لا تقبل أن هذه الأمور أيضا من المؤونة وتستخرج من الرب، لكن لو فرضنا أن الإنسان قد استغنى عن هذه الأمور بعد مدتين، فرضنا أنه كان من مؤونته أن يشتري كتابا ليدرس في ذلك الكتاب مثلا ثم بعد ذلك صار الكتاب مستغنى عنه، أو أنه اشترى فرسا لركوبه مثلا وبعد ذلك استغنى عن ركوب الفرس، بعد ذلك لا يمضي إلى مكانه، وغير ذلك من الأمور التي كانت مؤونة في ضمن السنة ولكنه بعد ذلك خرج عن إنمان المؤونة وكان مستغنى عن، هل يجب الخمس في هذه الأمور أو أنه لا يجب؟ احتياط غزنة الله نفسه احتياطا وجوبيا بإخراج الخمس من هذه الأمور، وأن المستثنى إنما هو مؤونة السنة، فإذا خرج عن هذا العنوان بعد مضي السنة يجب فيه الخمس لأنه ربح غير محتاج إليه وليس من المعونة. ومن هذا القبيل حلي النسوان كما ذكره قدس الله نفسه، كانت المرأة شابة وكانت محتاجة إلى الحلي، وكانت من مؤونتها أن تكون لها الحلي. ولكن بعد ذلك بعد مضي زمانين لا تحتاج إلى الحلي لأنها لا تناسب بل عمرها وسنها. أيضا الحكم كذلك أنه ذكر قدس الله نفسه أن الأحوث إخراج الخمس منه في هذه الأمور، ولكن الظاهر أن الخمس لا يجب في هذه الموارد. إذا فرضنا أنه كان من المؤونة في سنته، بعد ذلك إذا خرج عن إنمال المؤونة في السنة الثانية أو الثالثة أو بعد ذلك بعد مضي سنين، لا يجب الخمس في هذه الأمور بعد خروجها عن إنمال المؤونة. بيان ذلك. أنه قد ذكرنا في بحث الأصول أنه إذا كان عام لذرد أو مطلق لذرد عليه مخصص زماني، فهل بعد ذلك بعد التخفيف يرجع إلى عموم العام أو يرجع إلى استصحاب حكم المخصص؟ ذكرنا هناك في محله أن العموم تارة يفرز أنه عموم أفرادي بالنسبة إلى الزمان، كما أن للعام يكون أفراد غير الزمان مثل أكرم كل عالمين، قد يكون له عموم بالنسبة إلى الزمان أيضا كوجوب الصلاة في كل يوم ووجوب الصيام في كل سنة في شهر رمضان وغير ذلك من العمومات أو المطلقات التي يدل على ثبوت الحكم في كل زمان في كل يومين أو في كل أسبوعين أو في كل سنتين أو غير ذلك. وتارة لا يكون له عموم زماني بل يكون حكم واحد مستمر بحسب الزمان، الحكم واحد لا أن هنا أحكام عديدة. فإذا كان العموم عموما أزمانيا يعني كان كل زمان فردا من أفراد هذا العام، وفرضنا أنه ولد المخصص بالنسبة إلى زمانين، لا ينبغي الشك في لزوم الرجوع إلى عموم العام بعد ذلك، سواء كان الاستصحاب في نفسه جاريا أم لم يكن، لأن العام دليل لفظي والاستصحاب أصل عملي. لو فرضنا أن الاستصحاب في نفسه كان جاريا فرزن وإلا لا يجري، لأن الأفراد أخذ فرديا يعني أزمان كل فرد موضوع مستقل لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب. ولو فرضنا أن الحكم كان واحدا ولم يكن هنا أحكام انهلالية بل حكم واحد مستمر، في مثل ذلك لو فرضنا إذا انقطع هذا الحكم الواحد من جهة المقصص لا يمكن الرجوع إليه بعد ذلك لأن الحكم كان واحدا وقد انقطع. أيضا لو فرضنا أن الاستصحاب غير جارين لا يمكن الرجوع إلى العموم لأنه لم يكن هنا عموم بالنسبة إلى الأزمان بل كان هنا حكم واحد وقد انقطع هذا الحكم، رجوعه يحتاج إلى دليل. في مقامنا هذا بعدما كان الحكم ثابتا بمقتضى الدليل وأن الخمس واجب فيما يغنمه الإنسان وفيما يستفيده الإنسان، فرضنا أن هذا قد خرج منه المؤونة. هذا الذي ذكرناه هناك عند هذا نفي هذا الذي ذكرناه هناك انما يكون فيما اذا كان التخصيص زمانيا، يعني كان الخارج انما هو زمان من الأزمنة من هذا الحكم، واما اذا كان التخصيص فرديا خرج فرد من افراد هذا الحكم، كان خرج زيد من وجوب اكرام العلماء مثلا لا يجري هذا البحث ابدا، فان زيدا اذا خرج يرجع الى اطلاق دليل التخصيص، يعني زيد ليس هو بفردين من الاب ليكون الخارج فردا والباقي فردا، بل هو فرد واحد، فاذا خرج ولو في زمانين لا معنى للرجوع الى العام اذا ما قتل نظر عن جهة العموم الزماني او الاطلاق مستمرا او على نحو الانهلال. الخروج الفردي يؤخذ باطلاق دليل المخصص، اذا قال لا تكرم زيدا ولم يقيد بقيد من القيود يؤخذ باطلاقه فيخرج مطلقا، هذا خارج عن ذلك البحث، يعني اطلاق دليل المخصص مقدم على عموم العام او اطلاق المطلق بمقدار دلالة الخاص بأي مقدار كان يرفع اليد به عن عموم العام او اطلاق المطلق في مقام هذا الذي ورد في الروايات وكذلك في الآية المباركة فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بناء على أن الغنيمة عامة لكل ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير، بل الرؤية فعلمون أي قرآن فعلمون أي قرآن ينزى ما بنيش ما بنيش فعلمون فعلمون بناء بمقتضى الآية بمقتضى الروايات تعلق الخمس بناء على أن الآية عامة لجميع فائدة الرسل كجزاء المباركة والروايات قد دلت على وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان بناء على عموم الآية، وفي الروايات كفاية قد خرج من ذلك ما يكون مؤونة للإنسان مثل قوله عليه السلام إنما الخمس بعد المؤونة غير ما دل على مؤونة التجارة، فسره مؤونة الإنسان بإياله كما في عدة من الروايات منها سيئة علي بن مهدي غيرها، فالخمس إنما هو بعد مؤونة الرجل بمؤونة إياله غير ما دل على أن الخمس بعد المؤونة أي مؤونة تحصيل ومؤونة الرب. الظاهر أن هذه الروايات التي دلت على استثناء المؤونة من قبيل التخصيص الفردي لا من قبيل التخصيص الزماني، يعني ما يكون ربحا وما يكون غنيمة هذا بل يخرج منه ما يكون مؤونة، كل ما يصدق عليه عنوان المؤونة وأنه من مؤونة الرجل، الإنسان محتاج إلى النهاب سبعا في أيام الشتاء مثلا ومحتاج إلى الأواني مثلا لأجل الطبخ، محتاج إلى الفروش إلى المسكن إلى غير ذلك مما يحتاج الإنسان في معيشته وفي حياته. إذا فرضنا أن هذا خرج عن دليل الخمس فمعناه أن الخمس واجب فيما يستفيده الإنسان إلا ما كان من المؤونة، ما كان من مؤونته ومحتاجا إليه في سنته هذا خارج، لم يقيد هذا بما إذا كانت الحاجة مختصة بنفس هذه السنة في سنته محتاج إليه بعد ذلك أيضا محتاج إليه أو ليس بمحتاج إليه من هذه الجهة مطلق. ليس في هذه الرواية تقييد أنه بعد السنة هذا قيد زائد، فإذا فرضنا أنه محتاج في سنة خاصة فقط و بعد ذلك لا يحتاج إلى ذلك، بس محتاج في هذه السنة و بعد ذلك يستغني عن مقتضى إطلاق دليل المخصص أن هذا يخرج من وجوب الخمس من هذا الحكم، و بمقتضى إطلاقه لا يفرق بين أن يكون مستغنى عنه بعد ذلك وما لا يكون مستغنى عنه بعد ذلك. فهذا خارج عن موضوع البحث من أن المرجع هل هو الاستصحاب أو عموم العام، أجنبي عن ذلك أصلا، هذا تخصيص فردي، فهذا الفرد من الغنيمة والفائدة خارج عن دليل وجوب الخمس ولا يجب الخمس في مثل ذلك. إذن لا موجب للإحتياط حينئذ إلا الإحتياط الاستحبابي لا بأس به، وأما الإحتياط الوجوبي فلا، لأن دليل الخمس غير شامل له، ومن الظاهر أنه بعد الاستغناء لم يربح ربحا جديدا ولم يغنم غنيمة جديدة ليكون موضوعا للحكم، وإنما هو الغنيمة السابقة والربح السابق، وقد فرضنا أنه لم يتعلق به الخمس في ظرفه، فكيف يكون متعلقا للخمس بعد ذلك؟ وأما إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن التخصيص زماني، أيضا الأمر كذلك، لأن وجوب الخمس وجوب واحد تكليفا ووضعا، يعني اعتبر المال ملكا لمستحق الخمس للإمام عليه السلام وكذلك التوائف الأخرى التوائف الثلاث، خرج عن ملكه خمسه له بل لمستحق الخمس الخمس والباقي له تكليفا أيضا كذلك، هذا حكم واحد. وليس هنا أحكام بالنسبة إلى كل زمانه، وقد فرضنا أن هذا الحكم لم يثبت في المؤونة، لم يخرج هذا عن ملكه، بل كان باقيا في ملكه في تمام هذه السنة، كان بجميعه بتمام أجزائه كان ملكا له، ولم ينتقل منه شيء إلى الإمام عليه السلام أو إلى السادة بأصنافهم بأصناف السادة. بعد ذلك ما هو الموجب للدخول بعد مضي السنة؟ لو فرضنا أنه استغنى عن هذه المؤونة، فأي موجب يدخل هذا في ملك السادة؟ الذي يوجب الدخول في ملكهم كونه غنيمة وكونه ربحا، هذا في الزمان الذي كان غنيمة وربحا كان بتمامه ملكا له، ولم يكن يجب عليه إعطاء شيء من لا إلى السادة ولا إلى الإمام، فما هو السبب في خروجه عن ملكه، يعني خروج الخمس بعد الاستغناء ودخوله في ملك الإمام عليه السلام؟ فعلى كلا التقديرين، سواء قلنا بأن التخصيص فردي كما هو الظاهر، أو قلنا بأن التخصيص زماني خلاف الظاهر، على كلا التقديرين موضوع الحكم والرد والغنيمة، وهذا حكم واحد لم يثبت في هذه السنة، يعني جميع المال كان مملوكا للرابح وللغانم جميعه كان له، بعد ذلك الخروج من ملكه والدخول في ملك الإمام عليه السلام السادة يحتاج إلى دليل، فلا موجب للإحتياط الوجوبي، نعم الإحتياط الاستحبابي لا بأس به. ثم تعرض قدس الله نفسه لموت المكتسب أثناء السنة، ذكر قدس الله نفسه أن الرابح والغانم إذا مات أثناء السنة بالنسبة إلى المقدار الذي صرفه في مؤونته يخرج عن ماله بلا إشكال، وأما بالنسبة إلى بقية مقدار السنة فلنفرض ستة أشهر مثلا أيام الشتاء باقية أيام الشتاء والربيع مثلا، فهل يخرج مؤونة بقية السنة تقديرا، يعني نقدر أن هذا إذا كان حيال أي مقدار من هذا المال كان يصرفه في مؤونته، فهذا المقدار من المال نخرجه، بل نخرجه عن الريب ويكون الخمس بالباقي. هذا لا موجب له أصلا، لأنه صالبة من انتفاء الموضوع الخارج المال المؤونة، وهذا لا يحتاج إلى مؤونة بعد ذلك، بعد الموت لا يحتاج إلى شيء. فعلى ذلك لابد من إخراج خمسه من دون استثناء شيء بالنسبة إلى بقية السنة، لأنه لم يستثنى منه شيء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن مصارف الحج ذكر أنه إذا لم يحصل له ربح في هذه السنة فصرف من رأس المال مثلا، فهل يجوز له أن يتدارك ما صرفه من ربح السنة الآتية أو لا يجوز ذلك؟ في نفس السنة الماهدة ذكر قدس الله نفسه أنه يستثني، فلو صرف في أول السنة من رأس ماله ولم يكن له ربح يجوز له أن يأخذ مقدارا من الربح بالمقدار الذي صرف من رأس ماله. هذا تقدم الكلام فيه، لأنه مبني على أن مبدأ السنة من حين الشروع في الكاس أو من حين حصول الربح، بناء على ما ذكره مقدس الله نفسه من أن المبدأ والشروع في الكاس فصحيح ما ذكره، ولكن قلنا إن الظاهر من الروايات أن المبدأ وظهور الربح لا وقت الشروع في الكاس. وأما بالنسبة إلى سنتين فلا يحتمل هذا، المستثنى إنما هو الصرف في مؤونة سنتين لا في مؤونة السنة السابقة. صرف من مؤونة، صرف من ماله الخالص من رأس ماله في السنة السابقة يتداركه بفائدة هذه السنة وبالربح هذه السنة، يحتاج هذا إلى دليل، وليس هنا أي دليل، دليل الاستثناء. إنما استثنى المؤونة وقيدنا المؤونة بمؤونة السنة على ما تقدم، فالإخراج يعني احتساب ما صرفه سابقا من هذه السنة ليخرج من منافعه بمقدار ما صرفه ليس عليه أي دليل. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الحج نتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن مؤونة الحج وما يصرفه في طريق الحج يكون هذا مستثنى من الأرباح من الخمس، فلا يجب الخمس في ذلك. وذكر قدس الله نفسه سبلا ثلاث، تارة يكون الحج واجبا عليه ويكون متمكنا من المسير، فكل ما يصرفه في هذا السبيل فهو مؤونة له. الظاهر أنه بلا خلاف ولا إشكال فإنه من أظهر مصاريف المؤونة، فإنه امتثال لما أمر به الله سبحانه، فيصرف ربحه فيما هو مأمور به ومبعوث إليه. وتارة نفرض أنه لا يتمكن من ذلك، مستطيع وعنده مقدار من المال ولكنه لا يستطيع الحج، ولأجل ذلك لا يحج ولا يجب الحج عليه. ففي مثل ذلك إذن لا ينبغي الإشكال في لزوم إخراج الخمس، فإنه لم يصرف في المؤونة ولم تكن مصارف الحج من مؤونته، فقد زاد على مؤونة سنته مقدار فلا بد من تخميسه. وبعد ذلك إذا بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب عليه الحج وإلا لم يجب عليه الحج. هذا إذن وجه لا إشكال فيه. الصورة الثالثة ما إذا كان الحج واجبا عليه ولكنه ترك الحج إسيانا ولم يحج، فهل يجب عليه تخميس ما عنده من الأرباح أو لا يجب عليه التخميس؟ احتاج قدس الله نفسه بلزوم إخراج الخمس. من شو الاحتياط هنا ما أنه ذكر قدس الله نفسه قبل ذلك أن العبرة في الاستثناء إنما هو بالصرف الخارجي، فلو فرضنا أنه قدر على نفسه، ذكر قبل ذلك أنه لو قدر على نفسه فزاد على مؤونة سنته يجب فيه الخمس، وفي المقام احتاجه. الوجه في الاحتياط احتماله أن يكون التكليف بالصرف موجبا لكونه مؤونة، يعني ما يجب عليه صرفه في الحج هذا مؤونة، نظير ما ذكروه في باب الزكاة من أن التكليف بصرف المال في جهتين يوجب سقوط الزكاة لأنه غير متمكن من التصرف، وقد تقدم الكلام فيه. فالفرق بين المقام لمسألة التخفيف أن في مسألة التخفيف لم يكن تكليف وإنما كان الصرف أمرا جائزا، كان يجوز له أن يصرف حاجة في مصاريفه من أكل أو شرب أو لبس وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان، لم يكن شيء واجبا عليه، ولكن كان يجوز له الصرف، فإن صرفه خارجا فقد صرفه في مؤونته ولا قمت عليه، وإن لم يصرفه خارجا وقدر على نفسه فقد زاد على مؤونة سنته فلا بد له من التخميس. هذا هو الذي ذكره سابقا. وأما في المقام المفروض أنه كان واجبا عليه هذا الصرف، فيحتمل أن التكليف والإيجاب يجعل هذا مؤونة له، فهذا مؤونة له بحكم الشارع ولو فرضنا أنه لم يمتثل خارجا. الاحتمال موجود وإن كان الاحتمال ضعيفا جدا لأن العبرة بالصرف الخارجي. ونظير هذا الاحتياط أيضا احتاطه في المسألة الآتية بعد هذه المسألة بعين هذا الملاك، لو فرضنا أنه كان عليه دين وكان يجب عليه أداء هذا الدين من نذر أو كفارة أو دين خارجي إتلاف مال أحد ونحو ذلك من أفراد الديون، ولكن لم يؤد خارجا حتى مضت على الأرباح السنة وبقيت عنده، أيضا احتاط بذلك بعين هذا الاحتياط احتاط بإخراج الخمس. ووجه الاحتياط ما ذكرنا من احتمال أن يكون التكليف بالسر موجبا لأده من المعونة، بما أنه يجب عليه صرف هذا المال في جهة خاصة من حج أو من أداء نذر من المكائل نذر أو كفارة أو غرامة وغير ذلك من الأقسام، نفس الوجوب يحتمل أن يكون موجبا لأد هذا من المعونة فلا يجب فيه الخمس، وإن كان الظاهر أن التكليف لا يجعله مؤونة بل العبرة بالمؤونة بالسيانة العبرة بالصرف بالمؤونة الخارجية، مجرد أنه كان يجوز له ذلك أو يجب عليه ذلك كما في المقام الوجوب لا يقتضي كونه من المؤونة فيجب فيه الخمس. ثم ذكر قدس الله نفسه ما اذا كانت الارباح یعنی الاستطاعه به ارباح سنین متعدده ولم تكن الاستطاعه به ارباح سنت واحده و معلوم مما ذکره و ذکرناه یظهر الحال فی ذلک فان کل ربح قد مضت علیه سنه و زاد مؤونت سنته ولم يكن موجبا للاستطاعه يجب فيه الخمس فلا بد من تخميسه وكذلك السنه الثانيه والثالثه والرابعه ما يحصله من الارباح في السنه الاخيره الذي يكون متمما لاستطاعته يجري فيه ما تقدم اما انه يصرفه في حجه فيحسب من المغونه و اما ان لا یسرف لعدم التمکن فیجب فیه الخمس جزمن لانه لم یتمکن من الحج فبقی المال عنده ولم یکن وجب علیه الحج او لا یسرفه عصیانا الکلام هو الکلام الظاهر انه یجب فیه الخمس باعتبار ان العبرت بالصرف الفعلی و مجرد الوجوب لا يوجب دخوله في عنوان المغونة ليخرج من الأرباح و يستثنى من الخمس ثم ذكر قدس الله نفسه حال الدين و أن الدين يستثنى من الأرباح أولا فذكر أن الدين إذا كان في سنة الربح او كان من السنين السابقة ولم يكن متمكنا من ادائها عجز عن ادائها وتمكن من الاداء في هذه السنة بلی هذا الدين يجوز اداؤه من الخمس ولا يجب تخميس المال اولا ثم يأتي به الدين وتفصيل الكلام في المقاف ان الدین علی اقسام و الرب ایزن علی قسمین بل علی اقسام ایزن تارتن یکون الرب رب هم بله یعنی یکون الرب قبل الدین و تارتن یکون الرب بعد الدین اولا یستدین و بعد ذالکه یربه فیسربه و تارتا یکون الدین فی هذه السنه یعنی فی سنه العمل و تارتا یکون من السنین السابقه و قد یکون الدین به ازاء مال باق عنده بالفعل و قد لا یکون کذلک کما فی الغرامات و غیر الغرامات او ان الدین لعجل مشتراه مثلا و صرفه قبل ذلك من مأكول او مشروب او لباس او ایجار دار بحيث لا يكون بدله موجودا و اختلف هذه الاقسام یعنی اختلف الحكم اختلاف هذه الاقسام اذا فرضنا انه رب بين لم يتعرج به المات لكن نحن نذكر جميع الصور و الا كلام مات في الدين السابق الدين في هذه السنة او الدين في السنين السابقة اذا فرضنا انه ربح اولا ثم بعد ذلك استدان اما ان يكون هذا الدين الدين الثاني من جهة مؤونته يعني ما يصرف في اكله وشربه او لباسه او ايجار داره ونحو ذلك استأجر دارا بعد الرب وكانت الاجرة في الذمة او اشترى لباسا و کان الثمن في الذمه و هاکذا المأکول و المشروب یشتری جنسا من بقال او عطار او بزاز فیکون مدینا به و بی ازا ازالک یعنی الذی اخذه بلی اخذه دینا ولیکن بعد الرب قد یفرز هاجا یعنی هاجا الذی استدان به قد یفرز انه من المعونه كالأمثلة التي ذكرناه وقد يفرز أنه أمر خارجي غير مؤونتي اشترى به أمرا آخر شيئا آخر ها خارجا عن مؤونته. اما ما يكون الدين بإزاء يعني بإزاء ما يكون مشتري به من المؤونة فنعبر بهذه العبارة الخاصة، يعني بإزاء ما يحتاج إليه دين في مؤونته. مثل هذا الدين لا ينبغي الشك في جواز أدائه من الرب، بس ظاهر أنه لم يستشكل فيها أي أحد، لأنه يجوز أن يشتري هذه الأشياء بنفس الربح، فكذلك إذا اشترى بالذمة وأداه بالربح. في الحقيقة هذا صرف للربح في المؤونة، إما بشراء شيء بنفس هذا الربح أو بشراء شيء في الذمة وأداء ذلك من الربح، ولا فرق في ذلك بينما إذا كان ما يحتاج إليه باقيا كالفرش مثلا، اشترى فرشا أو اشترى دارا مثلا أو فرسا أو غير ذلك مما يحتاج إليه وهو باق عنده، لقد أداه يعني أدى دينه من الربح السابق على الدين، فهذا ربح قد صرف في الدين. بل الظاهر أنه لو لم يعد دينه حتى مزت عليه السنة على الرب أيضا لم يجب الخمس، ولو فرضنا أنه لم يعد دينه خارجا بغي عنده الدار التي استأجرها بمبلغ وكان له ربح سابق على ذلك، أو فرس اشتراه وكان له ربح سابق، أو مأكول ومشروب وقد تلف أكل المأكول وشرب المشروب ومزت السنة وهو مدين للبقال والعطار والبزاز وغير ذلك، الظاهر أنه لا يجب الخمس في الربح السابق على هذا الدين. والوجه في ذلك عدم صدق الربح في هذه السنة لم يربح. ذكرنا سابقا أن الإبرة بمجموع السنة، لهذا ربح وصرف. الدين الذي بإزاء مؤونته الذي كان يجوز له أن يشتري هذه الأمور بنفس الربح لم يشتر، واشتراها بالدين بالذمة أو مثل الإيجار مثلا، لكل ذلك كان مؤونة، فنتيجته أنه في آخر السنة يرى أن ما كان عنده من السنة السابقة يعني رأس المال هو باق بعينه ولم يزد عليه شيء، وإن كان عنده بحسب الصورة شيء زائد، إلا أن بإزائه دين صرف في المؤونة فليس عنده شيء زائد، يعني لا يصدق عرفا أنه ربح في هذه السنة، لم يغنم في هذه السنة بشيء، فلا يدخل تحت قوله عليه السلام وأما الغنائم فأوجبها في كل عام. في هذا العام ليست عنده غنيمة ليخمس، ففي هذه الصورة لا يحتاج إلى الأداء الخارجي. وأما إذا فرضنا أنه اشترى شيئا آخر غير مؤونته بالدين، فهل يجوز أداء ذلك الدين من هذا المال يعني من ربحه السابق أو لا يجوز أداؤه؟ يؤدي هذا الدين يؤدي دينه بربحه السابق. أو إذا فرضنا أنه لم يؤدي حتى مزت عليه السنة، بل هل فيه قمسون يعني مثل ما سلف في المؤونة أولى تارة نفرض أن العين باقية، يعني العين التي اشتريت بالدين، العين اشترى فرسا والفرس موجود بالفعل، ففي مثل ذلك إذا أدى دينه بالربح إن كان يجوز لذلك، يجوز له أن يؤدي دينه من الربح كما يجوز له أن يشتري فرسا جديدا بهذا الربح، لا فرق بين أن يشتري بربح السابق فرسا او يؤدي ثمن الفرس الذي هو في ذمته، والفرس موجود، الا انه في هذه الصوره يكون نفس الفرس ربحا، يعني تبديل ربح بربح، تبديل مال بمال اخر، كان عنده مقدار من الربح واشترى فرسا بقيمة ثم أدى دينه من الربح السابق، فمعناه أن هذا الفرس أشبه أن هذا الفرس زاد على مؤونة سنته، فلا بد من تخميس الفرس، سواء كان قيمة الفرس أقل مما اشتراه أو مساويا له أو أكثر، يعني نفس هذا الفرس فائدة زائدة زاد عنده، رأس المال موجود والفرس زائد، هذا فيما إذا كان العين باقيا. وأما لو فرضنا أن العين تالفة الفرس تلف.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في احتساب الدين من المؤونة إما استثناء أو أداء، ذكرنا أن الكلام يقع في موارد، يعني أن الدين يكون على أقسام، تارة يفرز الدين بعد الربح، بعد ما ربح يستدين، وتارة يفرز الدين من السنين السابقة لا من هذه السنة، وثالثا يفرز الدين في هذه السنة قبل الربح، يعني من أول شروعه في الكاس، يستدين لمونته أو لغير مونته. فيقع الكلام في جواز احتساب هذا الدين من الربح المتأخر. أما بالنسبة إلى الدين المتأخر، إذا فرضنا أنه ربح في أثناء سنته وبعد ذلك استدانه، فقد يكون الدين لأجل المؤونة من مأكل أو مشرب أو غير ذلك مما يحتاج إليه في عائشته لنفسه أو عائلته، ففي مثل ذلك لا ينبغي إشكال ولا إشكال. في جواز أدائه من الرب فلا يخمس هذا الرب، بل يعدي دينه بلا تخميس، بل لو فرضنا أنه لم يعدي دينه حتى مزت عليه السنة وهال عليه الحول لا يجب الخمس في هذا الرب، لأنه لا يستفع عليه أنه فاضل مؤونته، وبجوب الخمس إنما هو في فاضل المؤونة، ولا يستفع عليه بل لا ربح حقيقة، فإن العادة قاضية، لأن الإنسان يصرف ما يحتاج إليه من معانه من أرباحه، إما بعين الأرباح أو بمماثل الأرباح، سواء كان من دين أو بمال مخمس من مال آخر مخمس أو مال خمسة، يعني يحسب المؤونة من الأرباح عند العادة الجارية بين العقلاء، أصل رأس المال يتحفز عليه، والمصارف إنما تكون من الأرباح، فحينئذ لا ربح له، أو إذا سلمنا أن له ربحان فلا يزيد على مؤونة سنته، لا يستغى عليه الزيادة. لو سئل هذا التاجر عن نتيجة تجارته في هذه السنة يجيب بأنه لم يزد عنده شيء، ولو فرضنا أن عنده فعلا مئة دينار، ولكن بإزائه مطلوب للخباز والبقال والعطار والبزاز وغير ذلك، فمقدار الدين يستثنى من هذا المال وليس عليه خمس. وأما إذا اشترى مالا آخر غير مؤونته، كما إذا اشترى فرسا مثلا لا يحتاج إليه لأجل أن يوجره مثلا أو لغاية أخرى، على كل حال إذا لم يكن من المؤونة، تارة نفرض أن هذا المال موجود وتارة نفرض أنه ليس بموجود. إذا فرضنا أنه موجود وأدى دينه
يجوز له أن يأتي دينه، يعني الربح الذي ربحه يجوز أن يصرفه، لأنه يجوز له شراء الفرس من الآن. فكيف بأن يؤدي الدين الذي اشترى الفرس به، أي بالدين؟ ولكن إذا كانت العين باقية طبعا تكون هذا العين هو بنفسه من الأرباح، إذ يجوز للمالك تبديل الأرباح وتبديل أصل المال بشيء آخر. فيمكن أنه اشترى سكرا فيبدله بشيء آخر كالشاي مثلا، ثم يبدله بشيء ثالث، ثم برابع إلى آخر سنته، فيكون هنا تبديل الربح بهذا الفرس، فالفرس بنفسه يكون من الأرباح، وفي آخر سنته يحسب بما له من القيمة. قد يكون قيمته بمقدار ما اشترى به، وقد يكون أقل منه، وقد يكون أكثر منه. ففي جميع هذه الأحوال العبرة بنفس هذا المال الباقي عنده. وأما الربح الذي ربحه فقد أدى به هذا الدين إذا كان العين باقية. ولو فرضنا أنه لم يؤد دينه، ففي مثل ذلك أيضا يقبم الفرس آخر السنة ويلاحظ الدين الذي عليه، الدين الذي عليه بالنسبة إلى أرباحه. مقدار الدين من هذا الفرس ليس بربح. فلو فرضنا أن الفرس يسمى فعلا في آخر السنة 100 دينار ودينه 50 دينارا، يعني اشترى الفرس ب50 دينارا، فمعناه أن ربحه في هذه السنة 50 دينارا لا 100 دينار، لأن 50 بإزاء الدين، فلم يربح إلا 50 دينارا لا أكثر، فيخمس الزائد. فإذا كان بمقداره فضلا أن يكون أقل لا يخمس شيئا. وأما إذا فرضنا أنه تالف، لو فرضنا أن الفرس تالف ولم يبق إلى آخر السنة وعنده ربح وعليه دين لأجل الفرس، فإن أدنى دينه فلا إشكال، لأن أداء الدين كما ذكرنا كان يجوز له أن يأتي دينه في أي وقت شاء، كما كان يجوز له أن يشتري فرسا بربح سنته هذه، وإن لم يكن الفرس من المونة فله أن يؤدي دينه بهذا المال، فإن أداء الدين من المونة تكليف ووزع ثابت عليه يخرج عن عهدة هذا التكليف بربح سابق على هذا التكليف. فلو أدناه لبقى في محله، وإن لم يأتيه حتى مدت عليه السنة، فهل يستثني هذا المقدار كما كان يستثني مقدار المؤونة أو لا يستثني؟ فيه كلام وإشكال، والاستثناء مشكل جدا. وذلك فإن تلف هذا المال الخارجي لا في تجارته، تلف مال خارجي أجنبي عن التجارة لا ينافي صدق الربح في تجارته. هذا ربح في تجارته كذا مقدارا، وفضل مؤونة سنته. ولو فرضنا أنه وردت عليه خسارة خارجية أجنبية عن تجارته وعمله، فاستثناء هذا المقدار كما كان يستثنى فيما جا كان الصرف بالمونة بدعوى أنه لم يربح، يعني لا يستطيع عرفا أنه ربح في تجارته، أو على تقدير الصدق لا يثق أنه فضل مؤونة سنته، هذا لا يجري في الخسارات الخارجية التي هي أجنبية عن تجارته وعن عمله، خسارة خارجية. مثل لو نفرض أنه أتلف مال الغير مثلا متعمدا أو غير متعمد، أو بل كسر رأس أحد فاشتغلت ذمته بدية ونحو ذلك مما هو أجنبي عن التجارة، ففي جميع ذلك إذا أدنى دينه وأفرغت ذمته عن الدين بعدما كانت الذمة مشغولة به فهو هذا صرف في المونة، لأن تفريغ الذمة وأداء الدين من جملة ما يحتاج إليه الإنسان. الإنسان كما يحتاج إلى أكل وشرب وغير ذلك يحتاج إلى تفريغ ذمته عن الديون، وهذا دين عليه فقد أفرغه. أما إذا فرضنا أنه لم يفعل ذلك وبقي الربح عنده حتى مزت عليه السنة، يسبق أنه ربح في تجارته وفزل عنده أما مؤونة سنته، لأنه لم يصرف في المؤونة بهذا الدين أداء الدين. إذا كانت يكون حاله على التخفيف أنه قتر على نفسه فلم يسرف، يكون حاله حال ذلك، فعليه الخمس حينئذ لا بد من أدائه. هذا كله فيما إذا كان الدين بعد الربح من هذه السنة، وأما إذا كان الدين ثابتا له من السنين السابقة قبل ذلك لسنين كان عليه دين. لا ينبغي الشك في أن هذا الدين لا يستثنى من أرباح هذه السنة، لأن ربح هذه السنة المستثنى منه ما يصرف في مؤونة سنته هذه لا في مؤونة السنين السابقة. الذي صرف من في مؤونة السنين السابقة فضلا أما كان مصروفا في غير المؤونة وهو مدينون لا يكون من مؤونة هذه السنة يستثنى من الربح، فالاستثناء لا يثبت جزما. وهل يجوز أداء الدين من أرباح سنته هذه أو لا يجوز هذا أيضا إلا بعد التخميس؟ الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه أنه يجوز ذلك إذا لم يكن متمكنا من أداء دينه سابقا، فبقي الدين إلى هذه السنة حينئذ يجوز أداؤه، ولم يظهر لنا وجه صحيح لهذا التفريق. كان متمكنا أو لم يكن متمكنا، التمكن وعدم التمكن لا دخل له في هذا الأمر. العبرة بصدق كونه من مؤونة هذه السنة، فإن المستثنى إنما هو ذلك. فإن صدق أن أداء الدين السابق أداء الدين من المؤونة لا يفرق بين الأمرين، كان متمكنا أم لم يكن متمكنا، كما في بقية المال. لو فرضنا أنه تزوج من أرباحه أو اشترى دارا من أرباحه وهو متمكن من أن يتزوج بمال آخر، التمكن من صرف مال آخر وعدم التمكن سيان في الحكم. العبرة بصدق صرف هذا المال في مؤونته، فإن صدق أن المال صرف في مؤونته بعد دينه فلا فرق بين القسمين، ما كان متمكنا وما لم يكن متمكنا. وإن لم يسوق أيضا لا فرق، التمكن وعدم التمكن أجنبيان عن صدق المؤونة، يعني الصرف بالمؤونة أجنبيان عن ذلك لجزما. فالظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، أي بين التمكن وعدم التمكن، وأنه يسوق على ذلك أنه صرف في مؤونته. فإن منشأ المؤونة وسبب المؤونة بين كان أمرا سابقا إلا أنه مؤونة بالفعل، يعني فعلا مطالب وفعلا مدين، والدائن يطالبه بالدين ولا بد له من الخروج عن أهدة هذا الدين بعدائه. فهذا من أظهر المونات، مونة واضحة، غاية الأمر أن سببه أمر سابق، سبب كون هذا مؤونة له إنما هو دينه السابق قبل سنة أو قبل سنتين أو أكثر، استدان أو ضرب أحدا فاشتغلت ذمته بالدية مثلا، أو قتل اشتغلت ذمته بالدية، أتلف مال أحد، أو استدان وصرفه في مؤونته أو غير مؤونته أو غير ذلك. السبق إنما هو في السبب لا في المسبب، المسبب وهو كونه مؤونة متحقق بالفعل ويسبق أنه محتاج إلى ذلك، نظير من كان مريضا سابقا ولم يكن متمكنا من علاج نفسه إلا في هذه السنة، لم يكن عنده مال أو لم يكن الطبيب حاضرا، أو كان متمكنا وأكثر ذلك على كلا التقديرين، إذا صرف مالا في هذه السنة في علاج نفسه فقد صرفه في مؤونته، وإن كان سبب ذلك أمرا سابقا وهو المرض السابق مرضه قبل سنتين أو قبل ثلاث سنوات. ليست العبرة بسبق السبب وعدم سبقه، وإنما العبرة بفعلية المؤونة، يعني يسبق أنه بالفعل مؤونة، ولا إشكال في أنه بالفعل مؤونة، لأن الدائن يطالبه بالمال فعلا. مثلا لو فرضنا أنه لم يأدي يهبس، مثلا إلا لا خصوصية له حتى إذا لم يهبس. أداء الدين من مؤونة الإنسان ومما يحتاج إليه، كان سببه أمرا سابقا أم لم يكن أجنبي، كونه متمكنا من الأداء بعدم كونه عن أجنبيان، فالظاهر أن أداء الدين السابق أيضا من المؤونة، وإن كان لا يحسب نفسه من مؤونة هذه السنة، يعني بلا أدائين لا يمكن أن يستثني من ربح هذه السنة لأنه ليست من مؤونة هذه السنة، وأما أداؤه فهو من المؤونة. ففرق بين الدين المتأخر الذي يحسب من هذه السنة، يعني يحسب من مؤونة هذه السنة، بين لم يأت خارجا فيما إذا صرفه في مؤونته، والدين السابق على هذه السنة ليس من مؤونته، بين كان صرفه في مؤونته يعني قبل سنتين، استدان فأعاش به عياله ونفسه، عائلته ونفسه، صرفه في المؤونة، لكن صرفه في مؤونة السنة السابقة، فالاستثناء لا يكون، ولكن الأداء يجوز له أن يؤدي دينه بلا تخميس، فإنه صرف في المؤونة. هذا فيما إذا لم يكن بدل الدين موجودا، وأما إذا كان بدل الدين موجودا، كما إذا فرضنا أن الدين السابق قد اشترى به دارا لسكنا، أو اشترى به بستانا لغاية أخرى يعني غير المؤونة، أو فرسا ونحو ذلك، إذا كانت العين موجودة، فإن كانت العين غير المؤونة يعني غير الدار والفروش وأمثال ذلك، أمر خارجي، فلا ينبغي الشك في عدم جواز أداء الدين بلا تخميس، فإن بإزاء الدين المال موجود، فلو فرضنا أنه أدى دينه فيكون له هذا المال بعينه، هذا المال يبقى ويكون من أربع سنته، فيتعلق الخمس بذلك المال الذي هو بدل له، ولا بد من أن يحاسب في آخر السنة باعتبار زيادة القيمة ونقيصة القيمة، فليس له أن يؤدي دينه بلا تخميس، لا بالنسبة إلى الربح ولا بالنسبة إلى الثمن، بل يجوز له أداء الدين، ولكن يكون له بإزاء هذا الأداء هذا المال، يعني يبقى له خالصا بلا دين، فتكون زيادة على معونة سنته فلا بد من التخميس. فأما إذا فرضنا أنه من المآن دار اشترى به دارا فيؤدي ولي خمسه فيؤدي دينه اشترى دارا بالدين ويؤدي خمسه من أرباح هذه السنة، هذا صرف في المؤونة، لأن الدار إذا كانت مؤونة له في هذه السنة فقد صرفه في مؤونته، يعني مثل أنه يشتري دارا بالفعل لسكناه، وجود الدين السابق لا يضر بذلك، الآن دار كانت له ولكن ذمته مشغولة بدين هذه الدار، فإذا أدى دينه يكون هذا ربحا له، ولكن ربح هو مؤولة له، إنما الخمس بعد المؤونة، بعد مؤونته ومؤونة عائلته، فلا يجب الخمس في مثل ذلك، لا بالنسبة إلى الربح ولا بالنسبة إلى بدل الدين وهو الدار، لأنه مؤونة له فعلا، ومن هذا القبيل أداء مهر الزوجة. لو فرضنا أنه كانت تزوج بامرأة ومدين لها في مقابل المهر، له أن يؤدي في كل سنة مهر الزوجة بلا تخميس، لأنه صرف في المؤونة لا في غير المؤونة. وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الرب، بناء على ما ذكره قدس الله نفسه وذكره جماعة كثيرون من أن مبدأ السنة إنما هو الشروع في الكاس، فحاله حال الدين بعد ظهور الرب كما ذكرنا، لأنه دين في هذه السنة فيستثنى من الرب في بعض الموارد ويؤدى في بعض الموارد، يعني حاله حال ما إذا استدان بعد ظهور الرب بعد شروعه في الكاس، حكمه حكم بعد ظهور الرب. وأما بناء على ما ذكرنا من أن مبدأ السنة إنما هو ظهور الرب، فحال هذا حال الدين في السنة السابقة ويلحقه حكمه، فهذا إما يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم الثاني. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في حكم الدين من جهة استثنائه من الرب أو جواز أدائه من الرب، وذكرنا التفصيل في المقام. ويلحق بالدين النزولات والكفارات وما يشبه ذلك مما يجب على الإنسان الخروج عن عهدتها، أيضا يجوز أداء هذه الأمور وتفريغ الذمة عنها لأرباح السنة فيما إذا كانت متأخرة على ما تقدم أو متقدمة، لا يفرق هنا بين المتقدم والمتأخر بالنسبة إلى الأداء. وذكرنا سابقا في مصارف الحج أنه إذا كان مستطيعا ولكن لم يحج إسيانا احتاط قدرة الله نفسه في لزوم إخراج الخمس، وقلنا إنه لا بد من إخراج الخمس، ومن شر الاحتياط الذي ذكره قدرة الله نفسه واحتمال أن يكون الوجوب بنفسه موجبا لسفر إنبان المعونة، وإن لم يفرق إذا كان واجبا صرفه فهذا خارج عما يجب فيه القمص ولو احتمالا. أين هذا ذكره في المقام في النزورات والكفارات، لو فرضنا أنه لم يفرغ ذمته وإن كان يجوز له تفريغ ذمته من أرباحه، لم يفرغ حتى حال عليه الحول على الرب ومزت السنة، أيضا احتاط قدس الله نفسه بلزوم اخراج الخمس ومنشأ الاحتياط وما ذكرنا، ولا موجب له بل الظاهر وجوب الخمس، فانه قد تقدم ان العبره بالصرف في المؤونة لا في مقدار المؤونة وكميتها، فبما أنه لم يصرف فلا بد من إخراج الخمس. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الخمس إنما يتعلق من أول الرب، من أول ظهور الرب، فيكون المال مشتركا بين المالك وبين من له الخمس. وإن كان يجوز له تأخيره، تأخير أداء الخمس إلى آخر السنة لاحتمال تجدد مؤونة والصرف في مورد يحتاج إليه، فهو إرفاق بالنسبة إلى المالك، جواز التأخير يعني إرفاق بالنسبة إلى المالك، وإلا فالخمس عليكم السلام عليكم وإلا فالخمس متعلق من الأول، من أول ما ربح في المال وظهر الريب تعلق به الخمس، وإن جاز له التأخير إلى آخر السنة. الكلام هنا في مقامين، الأول في تعلق الخمس وأنه من أي زمان يتعلق الخمس بذلك بالمال بالريب، الثاني بعد فرض تعلق الخمس من الأول هل يجوز التأخير أو لا يجوز التأخير. أما بالنسبة إلى المقام الأول فالمعروف والمشهور بينهم هو ما ذكره قدس الله نفسه من أن الخمس إنما يتعلق من أول ظهور الرب، فيكون المال مشتركا بين المالك ومستحق الخمس. ونسب الخلاف في ذلك إلى الحلي في السرائر، فإنه ذهب على ما كان أن تعلق الخمس إنما هو في آخر السنة، فمن الأول لم يتعلق الخمس، يعني من أول ظهور الرب لا يتعلق الخمس. وهذا الذي نسب إليك لو صحت النسبة لا نعرف له وجها صحيحا، فإن الآية المباركة واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسا ولو بجميمة الرمايات الواردة، في أن المراد أعم من غنائم دار الحرب أعم الفوائد. ظاهر الآية المباركة أن الخمس يتعلق من الأموال، وما يغنمه الإنسان يتعلق به الخمس من حين كونه غنيمة لا بعد سنة، مضافا إلى ما دل عليه من الروايات منها موثقة السماعة وعمدتها هذه الرواية التي تقدمت غير مرة، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس. مقتضى هذه الموثقة أن الموضوع والإفادة كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، كان درهما أو كان آلاف من الدنانير، ففيه الخمس. فمقتضى الإطلاق أن الخمس إنما يتعلق من الأول، وليس بذلك إلا قولهم عليهم السلام في عدة روايات على ما تقدم إن الخمس بعد المؤونة، ولكن من الظاهر أن المراد بالبعدية ليس هو البعدية الزمانية، يعني أولا يصرفه في مؤونته وبعد ذلك بعد ما صرفه في مؤونته يخرج خمسه، بل هو نذير قوله يعني قوله تعالى من بعد مسيئة يوصي بها قودين، يعني مرتبة الخمس متأخرة عن مرتبة المؤونة، كما أن مرتبة الإرث مترتمة ومتأخرة عن الوفية وعن الدين، فهذا غير ناظر إلى الزمان وأنه في أي زمان يتعلق الخمس به. فمقتضى الجمع بين هذه الروايات التي دلت على أن الخمس بعد المؤونة وأن الخمس يتعلق من الأول أن تعلق الخمس مشروط مع عدم الصرف في المؤونة على نحو الشرط المتأخر، يعني من الأول يتعلق به الخمس مشروطا بأن لا يسرف في مؤونته، فكل ما يسرفه في مؤونته ليس فيه خمس. فإذا كانت البعدية الرتبية لا تنافي البعدية تعلق الخمس من الأول، غايته أنه يكون من قبيل الواجب المشروط، لأن تعلق الخمس مشروط بعدم هذا الشيء، بعدم الثالث، وهذا هو الظاهر من الروايات. فمقتضى الجمع بين الروايات أن الخمس يتعلق من الأول ولكن مشروطا له أن يصرفه في مؤونته إلى سنة واحدة، كل ما صرفه في مؤونته لا يتعلق به الخمس من الأول، لا يتعلق لأنه مشروط بعدمه، وكل ما لم يصرف بقي كما قبر عنه في رواية الشجاعي بما يفضل عن مؤونة سنته، ما يكون فاضلا يتعلق به الخمس، وأما المصروف فلا. ومما يدل على ذلك أن المراد من البعد البعدية الرتبية لا البعدية الزمانية، لأنه إذا كان المراد من البعدية البعدية الزمانية يعني يجب الخمس في الأربعة بعد صرفه في مؤونة السنة زمانا، فعلى ذلك لو فرضنا أن المالك الرابع أتلف ربحه أثناء سنته قبل مضي الوقت، بعد لم يجي آخر السنة، إذا كان زمان الوجوب آخر السنة فحينئذ حفظ القدرة غير لازم، فللمالك أن يسلف ماله ولو في غير مؤونته، يهبه لمن ليس من شأنه أن يهب له، بحيث يكون هذا على خلاف شأنه، فمعناه سقوط الخمس في مثل ذلك، لأنه لم يبق له ربح إلى آخر السنة حتى يجب فيه الخمس، ولعل الحلي قدس الله نفسه أيضا لا يلتزم بذلك بل يلتزم بوجوب الخمس، فحينئذ ما ذكره المشهور والمعروف هو الصحيح من أن الخمس يتعلق من الأول ولكن مشروطا. ثم بعد ذلك المقام الثاني أنه يجوز تأخيره إلى آخر السنة احتياطا، مثلا لعله يتجدد له مؤونة. قد يستشكل في ذلك أنه لا دليل على هذا، لأنه إذا كان خمس هذا المال لمستحقيه فما هو الموجب للتأخير؟ المقدار الذي يتيقن أنه من المؤونة ويصرفه في المؤونة، وهذا ثابت الخمس بعد المؤونة، وأما المقدار المشكوك فيه لا يدري أنه يزوج ولده في هذه السنة أو لا يزوج، أو هو يتزوج أو لا يتزوج، ومقتضى الأصل أنه لا يتزوج. تأخير المال وإبقاء مال الغير عنده والتصرف فيه يعني في الخمس بلا إذنين يحتاج إلى دليل، لا دليل شرعي. إذا كان الخمس متعلقا من الأول فلماذا يجوز التأخير حتى في موارد الشك يعني من جهة الاحتياط؟ وأوضح من ذلك ما إذا قطع بالعدم، أفرض أنه ربح كذا مقدارا من المال آلاف من الدنانير ويقطع بأن مؤونة سنته لا يزيد على ألف دينار مثلا أو على 500 دينار، فمع القطع بعدم المؤونة له في هذه السنة كيف يجوز له التأخير إلى آخر السنة؟ وما معنى الاحتياط مع القطع بالعدم؟ احتیاطا یجوز له التأخیر احتیاطا اذا کان قاطعا بعدم الحاجة الى صرف المال اثناء السنة. ای موجب الاحتیاط، ما معنى الاحتیاط؟ الا ان يدعى في المقام الاجماع على جواز التأخیر كما دعي ذلك دعي الاجماع، فان تم الاجماع فهو والا فنحتاج الى دليل. ولكن الظاهر انه لا ينبغي الاشكال في جواز التأخیر حتى مع القطع بعدم الصرف في المؤونة، ويدلنا على ذلك امور تدريجا واحدا بعد واحد. الاول السيرة القطعية على ما ادعي ان السيرة قائمة على تأخير اخراج السخنس الى اخر السنة، ولا يجب الاخراج في كل وقت وعند الريب، هذا مقطوع لو كان هذا واجبا لكان من الواجهات التي لا يبقى فيها شك. فالسيرة القطعية قائمة على جواز التأخير، والسيرة كافية في إثبات الأمر. الثانية صحيحة علي بن مهديار، فقد ذكر في هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام لأما الغنائم يا فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله. العبارة التي دعا إن عبارة مطلبه فيجب الخمس فيها في كل عام، فمعلوم أن الوجوب في كل عام مرة لا في كل يوم ويومين. الوجوب يعني الإلزام بالإتيان، وإن كان الخمس متعلقا من الأول لكن الإلزام في كل عام، فالوجوب إنما هو في العام مرة واحدة، لا أنه عند ظهور كل ربح يجب الأداء من هذه الربح. هذا ثانيا. والثالث أيضا صحيحة علي بن مهديار، كتب في هذه الصحيحة إلى الإمام عليه السلام بهذه العبارة: أخرج الخمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب عليه السلام بعد المؤونة. الإخراج فعل خارجي، عمل خارجي، والمراد بالمؤونة كما ذكرنا غير مرتين ليس هو مقدار المؤونة بل نفس المؤونة، يعني الصرف في المؤونة. فالإخراج إنما يكون بعد صرف المؤونة، يعني في مجموع السنة يصرف ما يحتاج إليه في مؤونته ويخرج الخمس بعد ذلك. فهذه الصيحة أيضا، يعني مكاتبة البتة، أيضا يدلنا على أن الوجوب في آخر السنة وإن كان تعلق الخمس من الأول. لكن ذكرنا سابقا أن هذه الصيحة مكاتبة للمسيار يمكن أن تكون ناظرة إلى مؤونة الربح لا إلى مؤونة الإنسان ومؤونة عياله. والعمدة في المقام، مع قصد النظر عما ذكرنا، العمدة في المقام أن المؤونة على قسمين: تارة مؤونة لا بد منها خارجة كالأكل والشرب واللباس والمسكن وأمثال ذلك، هذه محدودة بحد معين، ربما إنسان يعلم بأن مقدارها أي مقدار، ربما يشك في الزيادة والنقيصة يكون له قدر متيقن، بل من هذا القبيل. ومؤونة باختيار الإنسان، له أن يفعل وله أن لا يفعل، كالهبة فيما إذا كانت الهبة مناسبة لشأنه، يعني لشأن الواهب، له أن يفعل هذا وله أن لا يفعل، يريد أن يهب لولده شيئا يشتري له دارا مثلا، ومن شأنه أن يشتري لابنه دارا أو كتابا أو فرشا وغير ذلك. أو لشخص آخر لأخيه لابن عمه، أو يريد أن يحج حجا مندوبا. بس يجيء الكلام في ذلك أن هذا من المآن، المآن ما يحتاج إليه الإنسان بحسب شأنه، ومنه الحج المندوب أو الزيارات المندوبة أو الإطعام في سبيل الله ونحو ذلك من الأمور القربية. هذه الأمور اختيارها بيد نفس الإنسان، ماذا يريد وماذا لا يريد. إذا فرضنا أن المولى أجازنا في صرف الربح في هذه الأمور من أول ما ربح الإنسان، أجاز أن يصرف ربحه في الحج وفي الزيارة، وأن يهب من هذا لمن من شأنه ذلك، لشخص يناسبه ذلك، إذا أجاز ذلك كيف يجتمع الجواز من مع الوجوب؟ أفرض أنه يقطع بأنه لا يمس، فرضنا قاطع يقطع بأنه في هذه السنة لا يهج ولا يزور ولا يهب إلى أحد، إلا أن عدم الفعل لا ينافي جواز الفعل، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ إذا كان جائزا، يعني رخص المولى في أن يهب هذا المال لأحد أو أن يهج بهذا المال، كيف يجتمع الجواز مع الوجوب الفعلي؟ يقال يجب إخراج الخمس فعلا. فالنفس تجويز هذه الأمور ترخيص من ولي الأمر في التصرف في هذا المال، وإن كان يعلم بأنه لا يفعل، إلا أنه مرخص فيه. هذا المال مرخص فيه بأن يهبه إلى أحدين، لا يهب باختياره، لا يهب من خارج. مرخص أن يصرفه في زواج بلده، لا يزوج بلده، بخلص لا يزوج، باختياره لا يزوج. فهذه الأمور القطع بعدم تحققها خارجا، أفرض يقطع بأنه لا يتحقق في الخارج، القطع بعدم تحققها خارجا لا ينافي جوازها فعلا، والجواز الفعلي جواز التأخير لا يجتمع مع الوجوب. فالصحيح هو جواز التأخير إلى آخر السنة. فالنتيجة أن الخمس يتعلق من الأول، ولكن وجوب الإخراج ووجوب الدفع إنما هو في آخر السنة. والحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن تعلق الخمس بالرب هل هو من أول ظهوره كما هو المعروف والمشهور بين المتقدمين والمتأخرين، أو أنه في آخر السنة كما نسب إلى ابن إدريس. ذكرنا أن الظاهر من الروايات وكذلك من الآية بناء على شمول الغنائم لفوائد التجارة، أيضا الظاهر من أدلة الخمس أنه يتعلق بالمال حين ظهور الرب. كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، ولكنه مشروط بعدم الصرف في المؤونة، لقولهم عليهم السلام إنما الخمس بعد المؤونة، أي مؤونة شفته ومؤونة العياد، زائدا على مؤونة التجارة وما يسرف في سبيل حصول الرزق. فالنتيجة أن الخمس يتعلق من الأول، ولكنه مشروط بأن لا يسرف في المؤونة،
فإذا صرف في المؤونة فلا خمسة فيكون من المشروط بالشرط المتأخر. وبما أنه كذلك يعني مشروط بالشرط المتأخر والواجب المشروط على ما ذكرناه مفصلا في بحث الأصول لا ينقلب عن كونه مشروطا بحصول الشرط، بل أيضا الواجب مشروط يعني موضوع الحكم لا يختلف بوجوده وعدمه. فالواجب المشروط مشروط دائما، كان الشرط موجودا أم لم يكن الشرط موجودا. فلو فرضنا أن الإنسان مستطيع فحصلت الاستطاعة بالخارج، أيضا وجوب الحج مشروط ومنوط بالاستطاعة وإن كانت الاستطاعة موجودة ومحققة. فلا ينقلب الواجب المشروط إلى الواجب المطلق بحصول شرطه، وذكرنا ذلك مفصلا في بحث الترتب. فأن أحد الواجبين إذا كان مشروطا بإثنان الواجب الآخر فهو مشروط حدوثا وبقاءا. فعلى ذلك لو فرضنا أن المكلف يقطع بأن هذا الرب لا يصرفه في مؤونته إلى آخر السنة ويبقى على حاله ولا يصرف، مع ذلك أيضا لا يجب عليه الأداء فعلا وإن كان متعلقا للخمس. الآن متعلق للخمس يعني يعلم بأنه متعلق للخمس فإن الشرط حاصل، مع ذلك لا يجب عليه الأداء فعلا ويجوز له أن يؤخره إلى آخر السنة، وذلك لجواز صرفه في المؤونة. وجواز الصرف لا يلازم فعلية الصرف، هذا مباح يجوز له أن يصرف إذا كان يجوز له شرعا أن يصرف يشتري بهذا شيئا لمأكله ومشربه أو لزيفه أو يهبه لأحد أو يزوج به ابنه وغير ذلك من الأمور الاختيارية التي يمكن في الخارج وجودها. وبما أن هذا جائز له فإذا يجوز له إبقاء هذا المال، طبعا لأن جواز الصرف إلى آخر السنة يلازم جواز الإبقاء، وجواز الصرف وجواز الإبقاء لا يجتمعان مع الوجوب الفعلي. لا يمكن أن يلتزم بأنه يجب فعلا الأداء مع جواز صرفه إلى آخر السنة وإن كان يعلم بأنه لا يصرف، ولكن عدم الصرف خارجا لا ينافي جواز الصرف، فللمكلف إسقاط هذا الخمس لإعدام موضوعه، فإن موضوع الخمس هو في غير المؤونة، الخمس بعد المؤونة، فله أن يصرف في مؤونته ويعدم هذا الموضوع فلا يتعلق به الخمس، يعني يجوز له ذلك. فجواز الصرف في المؤونة وجواز إعدام الموضوع ملازم لجواز الإبقاء خارجا وجواز التصرف في المال، يعني تكليفا يجوز له أن يصرف هذا المال في زواج ابنه مثلا أو يحج به حجا مندوبا مثلا وغير ذلك من الأمور التي اختيارها بيد المكلف. إذن النتيجة أنه لا يجب عليه أداء الخمس فورا، بل الوجوب مشروط بتمام الحول وإن كان الخمس متعلقا من الأول وكان هذا ملكا لمستحق الخمس من الأول لفرض حصول الشرط في علم الله سبحانه، بل في علم المكلف أيضا هو يعلم بأنه لا يصرفه. نعم يجوز له الإعطاء في أثناء السنة، فإذا أعطاه فقد تحقق الموضوع، يعني لم يصرف في المؤونة، فإذا لم يصرف في المؤونة الموضوع محقق، ربح لم يسرف في المؤونة فقد وصل إلى مستحقه. هذا أمر بهذا والعمد في جواز التأخير مضافا إلى بلي ما تقدم من الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان له مال التجارة يتجر بهذا المال فربح في تجارته، ولكن تلف منه مال خارجي خارج عن مال التجارة، مال آخر غير مال التجارة تلف في ضمن السنة، فهل يجبر التالف من هذا الربح الذي ربح في تجارته أو أنه لا يجبر؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجبر بذلك. تارة يفرض أن التالف مما يحتاج إليه في إعاشته وإعاشة عائلته كفرش أو لباس أو دار، مثلا فرضنا أنه انهدمت داره فاحتاجت إلى تعمير وأمرها في الخارج، أو اشترى ثوبا من أرباحه، هذا خارج عن محل الكلام لأنه صرف للربح في المؤونة فلا خمس فيه بلا إشكال. وتارة نفرض أن التالف مؤونة ولكن لم يسرف الربح في تلك المؤونة، أو أنه خارج عن مؤونته، مال آخر خارجي ليس من مؤونته، له مواشي مثلا أو غير المواشي أموال أخرى تلفت وخارجة عن مؤونته، فهل يجبر هذا التلف الخسارة الواردة في ماله من ربح تجارته بحيث لا يكون فيه خمس بمقدار ذلك المال أو لا يجبر؟ استار قدس الله نفسه عدم الجبر، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني لا يمكن الالتزام بجبر الخسارة من الربح إذا كانت الخسارة في مال آخر غير مال التجارة، والوجه في ذلك ظاهر، فإن المفروض صدق الاستفادة خارجا كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، يصح أن يقال إنه استفاد في تجارته كذا مقدارا من المال في هذه السنة، كان تاجر سكر مثلا اشترى السكر كل من بدينار مثلا فباع كل من بدينارين فقد حصل على منفعة وربح، والمفروض أن هذا الربح لم يسرف في مؤونته، وموضوع الحكم كان هو الربح في غير المؤونة الخمس بعد المؤونة فيتعلق به الخمس، فصدق الاستفادة متحقق وعدم الصرف في المؤونة أيضا متحقق، فيبقى الخسارة الخارجية، الخسارة الخارجية لا يوجب عدم صدق الاستفادة في التجارة، أمران أحدهما أجنبي عن الآخر لا يرتبط أحدهما بالآخر خارجا، فيصدق أنه استفاد في تجارته وربح في تجارته ولم يصرفه في مؤونته، وإن وردت عليه الخسارة من الخارج خسارة خارجية، إذن الجبر يحتاج إلى دليل وليس لنا أي دليل في المقام، ولا يفرق في ذلك بينما إذا خصصنا وجوب الخمس بأرباح المكاسب فقط يعني بربح التجارة والتكسب، أو أممناه لمطلق الفائدة بمثل الوصية أو الهبة أو الوقف وغير ذلك مما هو خارج عن عنوان التكسب، لا يفرق في ذلك، فإن الكلام إنما هو في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس. ما یجب فیه الخمس قد نخصصه لأرباح المكاسب كما نسب الى بعضهم على ما تقدم الكلام فيه، يعني ذكروا في عنوانهم أرباح المكاسب ولم يعمموا لكل فائدة، بل يستفيد الإنسان بغير عنوان الكسب. سواء قلنا بذلك فكان موضوع الخمس وما يجب فيه الخمس هو الربح ربح الكسب فقط، يعني ما يكون حاصلا للإنسان بالتكسب. أو قلنا بأن موضوع الخمس أهم من هذا ومن كل ما يستفيده بجائزة أو هبة أو لقطة، مثلا نفرض أنه ملكها بالالتقاط وغير ذلك. العبرة بصدق الفائدة، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. موضوع الخمس أهم، الكلام في أن ما يتعلق به الخمس سواء كان خصوص أرباح المكاسب أم الأهم منها، يتعلق به الخمس إلا ما يصرف في المونة. فموضوع الحكم مركب من أمرين، حصول الفائدة وعدم صرفه في المؤونة. أي شيء كان موضوع الخمس، الأرباح وغير الأرباح، التلف الخارجي أجنبي عن ذلك. إذا فرضنا أنه تلف منه شيء خارجا سواء كان من مؤونته أم لم يكن من مؤونته، أجنبي عن هذا الرب، موضوع آخر خارج عن، فهو لا يجبر بهذا الرب، فيجب الخمس في هذا المال. نعم لو فرضنا أنه كان من المؤونة واشترى بربحه ذلك المال، يعني ذلك الشيء الذي كان من مؤونته، لا يكون فيه خمس جزما، لكن هذا غير الجب، بل داخل في عنوان الصرف في المؤونة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم التجارة فيما إذا كانت في نوعين فربح في أحدهما وخسر في الآخر، في النوع الآخر، هل يجبر الخسارة في أحد النوعين من الربح في النوع الآخر أو لا يجبر؟ مثلا لو فرضنا أنه بزاز وبقال، يبيع الأقمشة ما يبيعه البقالون من المأكولات ونحو ذلك، فخسر في أحد هذين النوعين، في القسم الأول وهو بيع الأقمشة، فرضنا أنه خسر فيه ولكن ربح في الآخر، فهل تكون تلك الخسارة منجبرة للربح الحاصل في النوع الآخر أو يحسب كل منهما مستقلا؟ الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال، وإن لم يتعرض له الماتن لوجوهه، أنه يجبر فيما إذا كان من نوع واحد. فلو فرضنا أنه بزاز يبيع الأقمشة، ربح تارة وخسر تارة أخرى، ربح في شهر وخسر في شهر آخر، قسم واحد أو في بعض أفراد هذا النوع، مثلا ربح في الفاسون ولكن خسر في الماهوت مثلا في قسم آخر، أو في العباء، مثلا نفرض أنه يبيع العباء، وهذا الذي يبيع العباء قد يفرض أنه في قسم يربح وفي قسم العباء الشتوي مثلا أو السيفي، هذا كله نوع واحد وعمل واحد بحسب العادة والعرف، يحسب الربح في المجموع ويحسب الخسارة في المجموع لا في كل واحد واحدين. أو يفرض حتى بل في قسم واحد العباء الشتوي مثلا من باب الاتفاق ربح في مقدار، ولكن بعد ذلك کسر وجود هذا الشيء في الخارج فخسر في الباقي لا ينبغي الاشكال في جبران الخساره بالرد لانه يحسب جميع فوائده وخساراته والخسارات تجبر ففي آخر السنة يحسب ما استفاده من مجموع هذه المعاملة هذا الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه ولم يستشكل فيه لكن الذي ينبغي التنبيه عليه وهو أنه على ما ذكرناه وذكروهم أيضا يعني ذكر الفقهاء ذلك أن خسارة السنة السابقة لا تجبر من ربح السنة اللاحقة ولو فرضنا أنه في جنس واحد فرضنا أن البزاز خسر في سنة وربح في السنة الثانية بعد ذلك الخسارة في السنة السابقة لا يجبر بربح السنة بعدها لأن كل سنة لها حكم خاص وموضوع مستقل فالخسارة السابقة لا تجبر فعل إذا كانت العبرة بظهور الربح يعني مبدأ الخمس ومبدأ السنة هو ظهور الربح كما ذكرنا الخسارة قبل ذلك قبل ظهور الربح أيضا لا تتدارك بالربح اللاحق لأن العبرة بصرف الربح في المؤونة يصدق أنه ربح ولم يصرف في مؤونته الخسارة السابقة لا توجب عدم صدق الربح بالنسبة إلى المتأخر يعني مبدأ التكسب مبدأ الشروع في التكسب لا أثر له وإنما الأثر على ظهور الربح فلو كانت الخسارة سابقة على ذلك لا تجبر حتى في تجارة الواحدة كالخسارة في السنة السابقة التي لا تجبر بربح السنة اللاحقة وكذلك ما يصرفه في مؤونته قبل ظهور الربح كما تقدم الكلام فيه فبناء على ما ذكرناه الجبر إنما يكون في الربح السابق والخسارة اللاحقة إذا فرضنا أنه ربح وبعد ذلك خسر فلا يصدق أنه استفاد في هذه السنة بعد الربح لم يستفيد لأن الربح لم يبق له من جهة الخسارة المتأخرة قبل تمام السنة ففي آخر السنة بعد ظهور الربح لا يجد شيئا من الأرباح ليس عنده شيء من الأرباح فلا يجب الخمس فهذا الذي تسالم عليه كلماتهم بلا ينبغي الإشكال في إجزان من تدارك الخسارة بالربح في تجارة واحدة فضلا عن التجارات المتعددة يعني في الأنواع المتعددة لا بد من تقييد بما إذا كانت الخسارة متأخرة وأما إذا كانت الخسارة متقدمة فحالها حال الخسارة في السنة السابقة لا فرق بينهما بعد ظهور الربح لم يتعلق به خسارة هذا حكم النوع الواحد ومن هذا يظهر حال ما إذا كانت التجارة في نوعين وإذا نعيد هذا الكلام إذا
أولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في ما إذا ربح التاجر أو غير التاجر ممن له ربح وفائده تاره وخسر مره اخرى فهل تجبر الخساره بالربح او لا تجبر او في ذلك تفصيل ذكرنا ان الربح والفائده قد يكون من نوع واحد كتاجر الاقمشه مثلا او تاجر الطعام
و نحن ذلك مما ينحصر تجارته و کسبه بنوع واحد فقد یخسر و قد یربح فیما اذا کان الربح سابقا و کانت الخساره متاخره لا ينبغي الاشكال في الجبر و الظاهر انه مما لم يقع فيه كلام الظاهر كذلك و ذلك لان الربح و ان صدق حدوثا الا انه بقاء ليس بربح ففي الحقيقه لم يربح هذا التاجر شيئا لان الربح تبدل بالخسران و ورد نقص في ماليته فهو في رأس سنته يملك ما كان يملكه في السنة الماضية وليس عنده ربح بقاء وإن كان ربح فلوسا وأما فيما إذا فرضنا أن الخسارة سابقة على الربح وقد ذكر قدس الله نفسه صريحا أنه ينجبر في هذه السورة إذن فلو فرضنا أنه في أول تجارته في الشهر الأول مثلا أو في الشهر الثاني خسر في تجارته ولكنه ربح بعد ذلك أيضاً تنجبر الخسارة السابقة بالربح المتأخر ذكرنا أن هذا لا يصح إلا على القول لأن الظاهر من الروايات وأدلة الخمس إنما هو موضوع الخمس والرب في سنته من حين شروعه من كسبه من أول ما شرع في الكسب الإبرة بالربح في هذه السنة إن ثبت ذلك لا بأس به فإنه لم يربح في هذه السنة حقيقة ولو فرضنا صورة الربح لكن هذه الصورة لا أثر لها بعد فرض الخسارة قبل ذلك فتكون حال الخسارة قبل الربح حال الخسارة بعد الربح ولكن قلنا إنه لم يدل على ذلك أي دليل لم نجد في الروايات ما يدل على أن العبرة في السنة بسنة الكسب وبسنة الاشتغال بل موضوع الروايات والغنيمة والاستفادة والإفادة والجائزة وما يشبه ذلك مشروطا بأن لا يسرف في مؤونته لقولهم عليهم السلام الخمس بعد المؤونة أي مؤونة شخصه ومؤونة عائلته وأما ما تقدم على حصول الربح من صرف شيء في المؤونة أو برود خسارة في مال التجارة لم يدل أي دليل على استثناء ذلك وأنه ينجبر من الربح الخسارة المتقدمة أو المؤونة المتقدمة نعم ذكرنا قبلا أن ما يكون مؤونة للتجارة يستثنى بإن كان قبل الربح لابد من صرف أموال كثيرة لاستخراج المعدن مثلا أو للتجارة مثلا لابد من إعطاء ضريبة أو غير ضريبة أجرة حمال أجرة مكان كتابة برقية إلى غير ذلك من المصارف التي تصرف في سبيل حصول الربح والربح يحصل بعد أشهرين يستثنى ذلك لأن الخمس بعد المؤونة بل لا يعتبر في ذلك السنة إذن وإن كان يظهر من بعض الكلمات أن المستثنى إنما هو ما يصرفه لربحه في سنته لا يعتبر ذلك فلو فرضنا سنتي ثلاث سنوات اشتغل بإخراج معدن وأعطى أجرة لأشخاص يشتغل أشخاص كثيرون كل يوم يعطيهم أجرة إلى أن أخرج معدنا أو كنزا او فرضنا انه صرف هذه الاموال فی سبیل تجارته و بعد ذلك حصل له الرب بعد سنته، ایضا یستثنا جمیع ذلك یستثنا، مؤونت تجاره لم تقید بسنه التي تقید بسنه انما هو مؤونت الانسان و مؤونت عائلته، فكل ما صرفه فی سبیل تحصیل المال ولو فرضنا مزت عليه سنه او مزت عليه سنتان، مثلا نفروز فرشن ولی ینسج فرشن بیدع مال و یعطیهم کل یوم اجرتن، و فرضنا طالت مطال مدت نست سنتین او ثلاث سنوات و بعد ذالک باعه فرده فی هذا البيت فطبعا یستخرج ما صرفه فی سبیل هذا الربح، فالمقصود ان التقید بالسنه انما هو بالنسبه الى مؤونته و مؤونت عائلته، و اما ما یصرفه بعنوان مؤونت الکس و مؤونت التحصیل لا یتقید هذا بسنه او باقل من سنه او باکثر من سنه، کل ما صرف فی سبیل هذا الربح و این کان الرب بعد سنتین بعد ثلاث سنوات کل ذلك استثناء. والحاصل انا نتبع الدلیل فی المقام ولا دلیل على استثناء یعنی على جبر الخسران السابق بالربح المتأخر الا فيما يكون في سبيل التجاره هذا مستثنى، فاذا الظاهر انه لا استثناء في المقام، فلو وردت خسارة على التاجر في الشهر الأول وربح في الشهر الثاني مبدأ سنته من الشهر الثاني وليس له جبر الخسارة السابقة بهذا الربح، هذا في تجارة واحدة التي تعرض لها في آخر المسألة. وأما إذا فرضنا أن التجارة في نوعين، له تجارة القماش مثلا وله تجارة الطعام مثلا، تاجر لكن يبيع قسمين من المال نوعين من المال، ربح في أحدهما وخسر في الآخر، فهل يجبر ذلك؟ أيضا على الشرط المتقدم يعني على الكلام كفرضنا أن الرب حصل اولا و بعد ذلك وردت الخساره و الا الكلام الكلام، یعنی اذا لم نلتزم بالجبر في تجاره واحده یعنی في نوع واحد ففي نوعين بطريق اولى، ربما يستشكل بان كل تجاره موضوع مستقل للخمس فلا موجب لتدارك لجبر خساره بالربح تجارة أخرى، بل نسب إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه قبل ذلك مثل لعله كذلك. فكيفما كان محل الإشكال ومحل الكلام في نوعين من التجارة، هل يكون هنا جبر أو لا يكون فيه جبر، أن يعني يلحق هذا بالتجارة في نوع واحد أو لا يلحق بذلك. الماتن قدس الله نفسه احداث و این کان قبر و بعد ذلك الجبر و هذا هو الصحيح، فإن التاجر غايته و مقصده حصول المال، افراد التجاره یعنی مال التجاره افراده لا خصوصیت له، قد يكون يشتغل بنوع واحد وقد يشتغل بنوعين، العبرة بالمجموع، بل هذا هو الغالب بالنسبة إلى التجار بل غير التجار الكبار، التجار الصغار غالبا يشتغلون بأنواع مختلفة، يبيع الماش يبيع العدس يبيع شيئا آخر غير الطعام، الطعام و غیر الطعام کالبقال مثلا، فلنفرض بقال یبیع اللبن یبیع الجمن یبیع الارز و هاکذا یبیع صابون و الی آخره، جميع ذلك كسب واحد، وإن كان رأس ماله مفرقا في أجناس متعددة وفي أنواع كثيرة لا يفرق هذا عند العرف، وإنما يعتبرون هذا شخصا واحدا يتجر وفي سبيل تحصيل الربح. فلو فرضنا أنه في آخر سنته وعند حسابه رأى أنه خسر في بعض هذه الأموال وربح في بعض هذه الأموال، معناه أنه لم يربح بحسب النتيجة، لم يربح شيئا ولم يستفد شيئا في هذه السنة فيما إذا كان الربح سابقا كما ذكرنا، يعني الربح لم يبق بحاله ربحا، بل زال هذا العنوان عنه بعنوان الرب باعتبار الخسارة الواردة عليه في تجارته. ولو تنزلا شككنا أنه يصدق على هذا أنه استفاد في هذه السنة أم لا يصدق، يعني الرب يصدق عليه أنه ربح في سنته هذه أم لم يربح، الشك أيضا كافٍ، ما أنا لا نشك فيه. الظاهر أنه بحسب الصدق العرفي لا يفرق بينما إذا كانت التجارة في نوع واحد وما إذا كانت التجارة في نوعين بل في أنواع كالبقال والعطار، يبيع أمورا كثيرة ربما يبلغ 50 مادة أو أكثر 100 مادة يبيع ذلك، وكاتب واحد ودكان واحد يشتغل بشغل واحد، وإن كان أفراد ما يشتغل به في الكسب متعددة في الخارج فلا فرق بين وحدة النوع وتعدده من هذه الجهة، إنما الكلام فيما إذا كان الشغل مختلفا، كما لو فرضنا أنه يشتغل بالتجارة ويشتغل بالزراعة أيضا، عنده زراعة وعنده تجارة، وفرضنا أنه ربح في أحدهما وخسر في الآخر، في زراعته ربح مثلا ولكن في تجارته خسر أو بالعكس، فهل هنا أيضا يجبر أو لا يجبر؟ حتى قدس الله نفسه بعدم الجبران، أن عدم الجبران هو الأقوى وذلك للتعدد، ولكن في المناقشة في ذلك أيضا مجال، بعدما كانت يعني جميع ذلك جميع بين كان بحسب العنوان مختلفا فيقال إنه تاجر وزارع يشتغل بأمرين، إلا أن كلا الأمرين مقدمة لتحصيل المال ومقدمة للاسترماع، يريد أن يربح بهذا، والاختلاف إنما هو في الشعب، ففي آخر السنة غير بعيد أن يكون النظر إلى مجموع ذلك فيقال هذا الشخص أي مقدار استفاد في هذه السنة من كسبه المنشعب إلى قسمين زراعة وتجارة، كلاهما كسب له وشغل له، فإذا فرضنا أنه ربح في أحدهما وخسر في الآخر أينم يجري الكلام السابق، فهو لم يربح حقيقة بمقدار خسارته وإنما ربحه في زائده ولا أقل من الشك، نشك أن في مثل ذلك يصدق الاستفادة كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير، ففيه القمس أو قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه، هل يصدق الغنيمة على ذلك مع فرض عدم بقائه وتلفه أو لا يصدق على ذلك؟ إذا شككنا أيضا مقتضى الأصل عدم وجوب الخمس، ولكن الاحتياط في محله، الفتوى بعدم الجواز فلا الاحتياط في محله.